السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوات الإيمان والإسلام في هذا اللقاء اليومي المتجدد من برنامجكم المجلس في قناتكم قناة أزهري. ليلة جديدة واستوديو جديد ويعني أحداث جديدة ومستجدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب خواطركم في اتصالاتكم وفيما يعني أبديتموه من حب وتكريم. الحقيقة طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى العداوة علامة على الصواب، وعدم العداوة علامة على الخطأ. بس كنا نكلمكم بمنتهى الصراحة، ودايما في قصة كده بذكرها. كنت في جنازة وبعدين واحد بيعيط على المرحوم وبقول الله يرحمه ما كانش له أعداء. قلت الله يخرب بيتك، ده معناه أن المرحوم كان تافه. اللي ملوش أعداء ده راجل تافه. أظن الكلام واضح. اللي ملوش أعداء تافه، لأنه ملوش بصمة، ملوش تأثير بالبلدي، لا بيهش ولا بينش، ملوش معنى. فالحقيقة العداوة هي دليل على أنك على تأثير ما للناس. بلاش. القرآن في سورة الفرقان بيقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين.
نعم.
مش كده؟ وربنا بيقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا الأهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أنا عاوز تطبق الآيات دي ها؟ إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إليهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. أظن دي أكبر برقية عزاء لأستاذنا وقدوتنا وفقيه الأمة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف وعضو اللجنة الدائمة لترقية الأساتذة. يعني ما فيش أستاذ في الأزهر، أستاذ في الأزهر يترقى للأستاذية إلا ولازم يكون توقيع الدكتور سعد الدين هلالي على الموافقة على القرار بتاع ترقية الأستاذ اللي في الأزهر. وإحنا عارفين يعني إيه تلميذ في الأزهر. تلميذ في الأزهر برقبة ناس كتير، شيخ في الأزهر دي برقبة ناس أكتر، أستاذ في الأزهر دي حاجة كبيرة قوي، عضو لجنة ترقية الأساتذة عد عندك بقى. طبعا انا مش بتكلم على التقوى، خدوا بالكم ان اكرمكم عند الله اتقاكم، انا بتكلم على الميزان العلمي. انما التقوى لا، ممكن واحد بياع فجل برقبة الامة كلها في التقوى والاخلاص، حدش ان اكرمكم عند الله اتقاكم، الجنة والنار دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. لكن في الميزان العلمي يعني الكل يعرف قدره. ولذلك انا انبه انه دأبت بعض القنوات المسمى للأسف قنوات دينية ظلما وعدوانا على التشهير بالعلماء وعلى التسفيه وعلى السب وعلى التطاول على منارات الهدى. ليه؟ لأنهم عاوزين يتطاولوا على مقام الأزهر. إنما الأزهري اللي يمشي في ركابهم على منهاجهم على منوالهم حبا وكرامة، ده بتاعنا، ده حبيبنا، ده أخ. إنما اللي ما يمشيش على منوالهم ما يبقاش أخ. هذه المشكلة. المهم أنه من المؤسف أن نتزعم حركة دعوة أو نحاول أن نزعم أننا دعاة أو نحاول أن نزعم أننا نقدم دعوة للناس تلتئم قلوبهم وتتراحم نفوسهم وتتوحد صفوفهم، وإحنا لا نملك في النقاش العلمي إلا السب. مرارا وتكرارا عشرات المرات دعينا أي واحد، وبنقول الكلام ده على الهوى، يعني يا ريت الكلام ده بنقوله تحت الترابيزة ولا تحت الكرسي ولا من وراء الكواليس، بنقول الكلام ده على الهواء. بنقول يا جماعة أي عالم عندنا، أي واحد أنت معترض عليه وأنت شايف في نفسك العلم، إحنا بنرحب بمواجهته بأخطائه. وببدأ بنفسي بقول اللي شايفني غلطان في مسألة من المسائل وما أكثر أغلاطي، وهذا شأن البشر والتقصير من خصال الناس، اللي شايفني غلطان يا انا عاوز اوضح لك غلطك في هذا، ما اقتنعتش، طب انا عاوز اتناظر معاك على الهواء، ممكن انا اغلط وانت تنبهني، هاجي الحلقه اللي بعديها اقول يا جماعه زل لساني وضل بياني ونطق كلامي بما بعكس ما الصواب، لذلك سامحوني عفى الله عني وعنكم. المؤمن رجاع للصواب، رجاع عن خطئه، والمسلم معذار. مسائل بسيطه، خليك سهل، خليك سهل. ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين الفون والفون. وبناء عليه غلط نبهني هصلح الغلط وهقول الكلام ده، انما تشتمني لا، عفوا هقولها تاني، تشتمني لا. الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. احنا مش عاوزين ان احنا ننزل لمنحدر لا يليق بناس بتقول لا اله الا الله، عيب. انا بقول لهم على الهواء اختشوا، عيب، ما ينفعش، لازم يكون فيه حوار فيه ادب. اما نتكلم على عالم بمقام وبقامة الدكتور سعد الدين هلالي، لا يجب ان احنا نصل لهذا المستنقع ولهذا النزق المؤلم المخجل. وعاوز اقول لكم نحن لن نترك المسألة، احنا هنطلع بيان، ومش بيانه بس، احنا يوم الحد القادم، يوم الاحد القادم، هعمل لكم مفاجأة مع الدكتور سعد الهلالي تستاهل مسامعكم. واوعدكم مش هتسمعوا مننا لا شتيمة ولا هنشتم ولا هنوصل للمستوى اللي وصل فيه هؤلاء الناس ادعياء العلم، لا 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 لا، مش هنعمل هذا الكلام. هنعلم وحنوجه وحنطول بالنا وحنشرح وحنقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، يعني باذن الله وبمشيئه الله سبحانه وتعالى هنضرب مثال لقامات العلماء العاليه المرتفعه التي لا تنزل الى حضيض ومستنقع السباب والتطاول والتسفيه. يا اخوات الايمان والاسلام، انا كنت فاكر في ازمه سياسيه في البلد، ده طلع في ازمه اخلاقيه من بعض الناس، ازمه مخجله. ويا سلام على المصيبه اللي احنا فيها، ان تتسلل الى محاريب اهل العلم، الى السنه حول الدعاء، مكسوف اقول الدعاء، محاريب اهل العلم والسنه الدعاء، ونقول لهم تعالوا اتفضلوا اسمعونا اقعدوا معانا اهلا وسهلا بيكم. للاسف الشديد كما تعلمون مفيش حد، وللاسف وانا بقولها على الهواء، انا ما شفتش حد الى الان للاسف قادر على مناظره الدكتور سعد الدين هلالي. ارجو ان يكون كلامي ده مستفز، وانا اقصد ذلك، ارجو ان يكون كلامي مستفزا. لو حد شايف انه يقدر على مناظره الدكتور سعد الدين هلالي، بدل ما يردح له خلف الشاشات التلفازيه، يجي يتشرف ويشرفنا، وحنشيله فوق راسنا، واوعده على رؤوس الاشهاد انه هيحترم اكثر مما يحترم في بيته. فين؟ في بيته. لا هنسب ولا هنشتم ولا هنتطاول ولا هنسفه ولا هنتكلم كده خبط عشواء، لان صراحه اللي انا شفته امبارح لا اصدقه ولا يصدقه عقل. اما بقى ما وراء الكواليس في اللي حصل امبارح ده هتسمعوه من حد، عشان ما نضيعش حلقه الليله. الليله حلقه الحوار ما بين طويل بعلم وما بين
الشيخ يا مولانا،
مر علينا، خلينا نقول، خلينا نديك وضعك مع الشيخ المحترم الذي صلى وراءه قرابه المليون في صلاه العيد. يعني عاوز اقول لكم يعني قرابه المليون تقريبا صلوا وراءه، لما له من منزله ومكانه. لن ازكيه ولن لا ازكيه على الله ولن اطريه، لكن هو الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انتم مشايخ الكبار، الله يبارك فيك. انا تلميذ يا مولانا.
يا اخويا التلميذ ايه والشياكه اللي انت فيها دي؟
الله يبارك فيك،
ده انت عقدت.
الله يرفع قدرك صدرك.
يعني
يبارك في عمرك.
انت النهارده انا حرصا على العمامه اللي انت فيها، قلت لازم اجيب العمامه.
الله يبارك فيك.
ما ينفعش انك تساب لي وحدك. لحظه ابان ان انا يعني بتشعر بفخر يا فضيله الشيخ محمد بالعمامه دي.
ايوه ربي، اولا اشعر بعدة أمور تدعوني يعني إلى الفخر دون الكبر.
نعم.
أولا أنني مسلم.
نعم.
ثانيا أنني داع إلى الله جل وعلا. ثالثا ودي عظيمة جدا في هذا الزمان أنني أزهري، بمعنى أنني من أسرة تربت على العلم كابرا عن كابر، والأسرة تشربت المفاهيم العلمية الصحيحة دون شطط. ثم بإذن الله جل وعلا من الله علي بأن أكون أزهريا من شعري إلى ظفري، ولذلك يعني ما أريد أن آتي بأسباب أخرى حتى أرفع بها المقام، لكن حسبي أنني خادم وأسأل الله ألا يحرمني من خدمتك.
الله يثبتك ويكرمك ويرضى عنك. طبعا اللي احنا اتفقنا ان النهاردة الليلة دي يعني هيكون حوار بيني وبينك
أوي.
عشان لو اتكلمت محدش يقول انت بتقاطع الشيخ.
حاضر.
انا مش بقاطع الشيخ، احنا بنتحاور.
حاضر.
تمام. فضيلة الشيخ، في ظاهرة قرآنية عجيبة
أو
في سورة القصص.
تمام.
ظاهرة لها العجب. الظاهرة دي ايه؟ انه كل قصص القرآن شخص يدعو قوم من الفاسدين.
تمام.
يدعو مجموعة من الفاسدين.
تمام.
وإلى ثمود أخاهم صالحة.
تمام.
وإلى مديان أخاهم شعيبة.
تمام.
وإلى عاد أخاهم هودة. المهم واحد جاي لي، إلا في سورة القصص اتقلب المشهد، قوم جايين يدعو واحد فاسد. شوف.
أيوة.
إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه.
فبغى عليه.
وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه.
أيوة.
شوف مين اللي قال له قوم.
أي نعم.
لا تفرح إن الله.
أيوة.
لا يحب الفرحين.
آه.
وبتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة.
الله أكبر.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
الله أكبر.
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
تمام.
ما تكلمنا كده في هذه ال ال ال
انت شيخنا
الله يسترك.
ابتدي كده واحنا ناخد
نحن الحين. انا شايف في خمس حاجات. اذ قال له قومه لا تفرح.
ادي اول نقطة.
ان الله لا يحب الفرحين.
تمام.
هل الفرح على اطلاقه هو المذموم؟
لا.
ولا ايه المقصود؟
لا بالعكس، في سورة روما في غيرها تحدث ربنا جل وعلا ومن على المسلمين بالفرح، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم إلى آخر الآيات الواردة في هذا الأمر. لكن الفرح كما تعلم اللغة العربية ثرية جدا، وبالذات في كتاب الله جل وعلا الفرح له معان عدة. من المعاني الغرور والكبر. فلا تفرح هنا بمعنى لا تتكبر، وقال بعضهم أي لا تغتر ولا تتكبر. ولذلك الفرح ها هنا ليس ناجما عن أصل يفرح به المؤمن، لأنه مثلا عبد الله على حق أو كان على التوحيد الخالص أو أنه كان من الصالحين ورأى ثمرة هذا الأمر. لا، بل إن الرجل كان فاسدا، كان ظالما، كان مستطيلا، كان متكبرا، كان كانزا للأموال لا يخرج الحق منها على الإطلاق، ولذلك فإن الثمرة مرة. ولذلك يأتي المعنى بما ذكرنا ألا وهو الكبر والغرور، والعياذ بالله جل وعلا. والكبر مذموم بدلالة كتاب الله جل وعلا، مذموم بدلالة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها مثلا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من كبر. وهذا الرجل تكبر على العباد، استطال على البلاد، ظن أنه أوتي ما لم يؤت إياه أحد من قومه على الإطلاق، وظن أن ما بلغ إياه بالنسبة للأموال وبالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة وبالنسبة للممتلكات إنما هو من جراء عقله وذكائه وفهمه، ولذلك تكبر على هؤلاء، فكانت العاقبة وكان الجزاء من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني حضرتك، أنا عاوز أعرف إيه هو الكبر.
أي نعم.
ده تعريف مهم جدا، لأنه بعض الناس بيخلط ما بين عزة النفس وما بين إنه بحرص إنه الواحد يكون بيلبس لبس جيد أو يعني أو في منصب جيد أو بيركب عربية جيد، أي حاجة.
تمام.
إن ده كبر. هل الكبر عدم التمتع بالحياة؟
أبدا.
أمال إيه العلاقة؟ أبداً.
أهل العلم يقولون الكبر من خلال الأثر الصحيح الواضح وغمط الحق وإزدراء الناس، ولذلك أهل العلم يقولون الكبر معنى أن الإنسان يستطيل حتى يظن أنه أعلى من الناس ويزدري الآخرين. عقب على هذا التعريف إمامنا عبد الله بن المبارك لما زار حائكا تحدث الناس عن عبادته، عن صيامه بالنهار
ترزي يعني.
وعن قيامه بالليل لله الواحد الغفار، حتى أن صيته ذاع في الأقطار والأمصار، فذهب إليه وقد دخل عليه بثوب ليس بالغالي على الإطلاق، وهو لا يعلم عبد الله بن المبارك شكله، فلما دخل أهمله
وما اهتم به. فلما انصرف قالوا له ويحك أتدري من الذي زارك وكان جالسا؟ إنه إمام أهل الأرض في الحديث، إمام أهل الأرض في الفقه، إنه العابد، إنه عبد الله بن المبارك. فقام يجري خلفه وقال سامحني ما كنت أعرفك كذا وكذا. قال يا رجل اسمع مني نصيحة واحدة، لا تقع عينك على أحد إلا وتظن أنه أفضل عند الله منك.
الله الله
ولذلك يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث عند البخاري في صحيحه، أيضا عند مسلم في صحيحه، لكني آتي باللفظ الموجود عند الإمام مسلم في صحيحه. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يبين لنا القيمة العلمية التي يستفاد منها مقت هذا الكبر، يقول انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أدنى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لأن الكبر يصيب الفقير أيضا بالنسبة لعدم رضا بالقضاء والمساواة بالأثرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال العلماء هناك من يتكبر لأنه امتلك ملكات وقد وقع في الإثم، وهناك من يتكبر وليس عنده ملكات، يعني ما ليس عنده ما يدعو إلى الكبر على الإطلاق، لا من المكونات ولا من المقومات،
كالهر يحكي
تمام. لذلك قالوا هذا لا يقال له لا تتكبر، ولكن يقال له اعرف قدرك. أما الثاني الذي امتلك الملكات يقال له لا تتكبر. وعلى فكرة في نقطة مهمة جدا في هذا الباب يا فضيلة الشيخ خالد، بالنسبة لقضية الكبر والمقت الوارد فيها من خلال الآثار من كتاب الله وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله أن رجلا عالما من السلف الصالح كان يهتم بثيابه، يهتم بزيه، يهتم بجبته، فاعترضه رجل من عوام المسلمين وقال أيها رجل أليس العلماء هم ورثة الأنبياء؟ قال بلى هم ورثة الأنبياء. قال أليس هناك من دعوة الأنبياء ما يدعو إلى الزهد وما يدعو لكذا؟ قال هناك. قال أراك تتزي بزي كذا وكذا؟ قال يا جاهل أنا أرتدي هذا الزي حتى لا يطمع في الكبراء والأمراء ويظنون أنهم فوقنا بذلك فيذروننا، فأنا أحدثهم بنعمة ربنا علينا. على أساس ما يجيشوا لي خد أو ينظروا لنظرة الدون أو أني أقل منه على الإطلاق، لا ده أنا بعز هذا الدين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الجمال، قدوة في الثياب، قدوة في كل أمر من هذه الأمور، لأنه لا بد وأن يتساوى ويتوازى الظاهر مع الباطن. بل هذا إمام من أهل العلم، كان له من الدواب ما له، وكان له من الخيل ما له، وكان له من النعم ما له. فلما سئل عن ذلك قال أغنانا الله جل وعلا بهذا، فأردنا أن نبين للعالم أثر النعمة علينا. ولذلك يقول ربنا جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل وقد التبس عليه الأمر بالنسبة للكبر وبالنسبة لنعم الدنيا التي تأتي من حلال، وقال يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون ثوبه كذا ويحب أن يكون نعله كذا إلى آخره. ولذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس هو المقصود بالكبر على الإطلاق، بل هذا مطلوب شرعا. وكأني أعود إلى الحديث الصحيح الذي أورده مسلم في صحيح أيضا، إن الله جميل يحب الجمال، ومن حديث النبي للأعربي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أما هذا الذي يلبس ملبسا والعياذ بالله جل وعلا منفرا، أما هذا الذي يظن أنه يلبس الخيش أو يلبس الخاشن من الثياب لأنه من الورعين، أقول له إن القول باطل. قال ابن القيم رحمه الله في تلك مسألة وقال غيره ممن سبقوه رحمة الله عليهم، قالوا لا يكون الرجل زاهدا إلا إذا امتلك الذهب واستوى عنده الذهب بالتراب. بمعنى ما ينفعش ابقى فقير خالص وما عنديش اي حاجه خالص ولك انا زاهد يا اخي ان شاء الله، لا غصب عني، انا غصب عني من الزهد. ولكن اذا انا امتلكت البنيان والاطيان والعقارات والاموال وما شابه ذلك ثم زهدت في الدنيا وكنت على حلالها واكتفي بالقليل لكني اهتم بمظهري لانني اعبر عن ديني، هذا هو الزهد لا غيره على الاطلاق. ابو الفرج بن الجوزي عشان اختم دي رحمه الله يرى رجلا جالسا في الحلق، كل فرض إليه موجود، كل درس إليه موجود، ما يصرفش خالص. قال تعالى شغل إيه؟ قال لا شيء. قال أترك لك أبوك ميراثا؟ قال ما ترك لي شيئا. قال عندك مال يتجر به عند الآخرين؟ قال ما عندي مال. قال إذن لماذا تجلسها هنا؟ قال طلقت الدنيا. قال اذهب عنا فإن الدنيا هي التي طلقتك.
صحيح. يعني بعض الناس بيدعي فعلا الزهد في الدنيا وخلافه مع عدم قدرتي عليها. إذن الزهد يا أحباب ليس ألا تملك، الزهد أن ألا تملك.
أحسن.
الزهد أن تملك ولا تملك. ولذلك الزهد فضيلة لا يعلمها إلا الأغنياء.
أي نعم.
يعني لو جانا واحد فقير وقال لك أصلي أنا زاهد، نقول له أنت ما عندكش حل تاني. ما هو زاهد في إيه؟ أنت لا تملك أصلا حتى تزهد. الزاهد هو الذي يملك ويزهد. الزهد ألا يصل ما في يدك إلى قلبك. وعلى هذا بنقول أنه الاستغناء عما في أيدي الناس والتنعم بنعم الله الحلال الطيبة كما قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن هذه الدنيا حلوة خضرة من أخذها بحقها بورك له فيها. لما تكون هذه الدنيا قد أخذت بحقها بالحلال الطيب بغير استشراف نفس وبغير استجداء لأحد وبغير إعطاء الدنيا من الأمر وبغير بيع الآخرة بعرض من الحياة الدنيا وبغير انشغال وانغماس في نعم الحياة حتى تلهي الإنسان عن واجبات الحياة الآخرة، هنا تكون النعمة في مكانها وموطنها الصحيح.
تمام.
والإمام أبو حنيفة أذكر له رضي الله عنه أنه قال أنا عندما أشتهي شيئا أشتريه حتى لا أفتي الناس وفي قلبي شيء منه. سيدنا عثمان بن عفان الذي وصف بأنه ما كان يرتدي الثوب مرتين.
أي نعم.
يعني شوفوا أحباب شدة الثراء وشدة الغنى اللي كانت عنده، وكان من العشرة المبشرين بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج ابنتيه واحدة والأخرى إلى هذا الكريم عثمان بن عفان ورضي الله عنهم أجمعين، وكان صلى الله عليه وسلم نفسه يمر عليه الهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار، يعني ما بتنطبخش طبخة بالبلد بالتعبير العام. يعني معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تطلع لمال عثمان بن عفان، وما نهى عثمان بن عفان اللي جهز جيش العسرة بمفرده، وما لام أحد عثمان على ما هو فيه من نعمة، ولا أحد اتهم عثمان على أنه من المطرفين المنعمين المطيبين الذين نسوا الحياة الآخرة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا لم يحدث رضي الله عنه عن سيدنا ذي النورين. وهذا هو عبد الرحمن بن عوف الذي قسمت أمواله بين الورثة كما ورد في الأخبار والأثار بالفؤوس رضي الله عنه، وكان أيضا من العشرة المبشرين بالجنة. لكن هنا ملحظ مهم جدا.
نعم.
هل إيه رأيك في مقولة، هي مقولة
إيه؟
الكبر على أهل الكبر صدق، بمعنى أن في بعض الناس الحياة ممكن تجد نفسك مضطر إلى أن تتكبر عليهم تكبرا هم بدأوه. يعني بعض المتكبرين لا تتم تربيتهم إلا بالتعالي عليهم. يعني قد يكون هذه وجهة نظر بعض الناس في مثل العوام يقولونه الكبر على أهل الكبر صدقة. إنما الواحد يحب التواضع للمتواضع. إنما لما ألقى واحد مثلا متكبر وبيكلمك بعجرفة وبتاعه كده، فأنت تروح معامله بأشد منها. فإيه رأيك في هذا الكلام؟
أرى أن الناس على أصناف شتى، وأن الناس يتفاوتون في العقول والمدارك والقلوب. هذه واحدة. وأن الناس في تعاملاتهم ليسوا على صورة واحدة. هناك من يتواضع ويخفض لك الجناح، وهناك من يظن إذا أنت قمت له بأمر أو خدمة جليلة أو ما شابه ذلك أن هذا له حق وأنك تتقرب إليه.
بالضبط، دي المشكلة بقى.
وهناك من يظن أنك أدنى منه وقد قدمت هذه فله المنة وليست له المنة. ولذلك وقفت على أثر صحيح موقوف على علي رضي الله عنه وأرضاه يقول فيه: أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه.
أيوة كده.
أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه.
يعني وضع التواضع في غير محله،
في غير محله.
يا
ولذلك لا أقول بالكبر على هذا الآخر على الإطلاق، ولكن كما أثبت فضيلتك له، ولكني أبين له أن عزة الإسلام موجودة، وأن المسلم عزيز لا ينحني لمتكبر ولا يخفض رأسه لمستطيل. ولذلك أعطيك مثالا. إمامنا العظيم إمام أهل الشام، محدث أهل الشام، الشيخ أبو سعيد رحمه الله رحمة واسعة، لما دخل عليه السلطان وقد وجده يدرس في حلقة الحديث، واستطال السلطان ودخل عليه فألقى السلام بطرف لسانه، وكان الإمام قد مدد رجليه باللغة العامية خالص، ممدد رجليه، فرد عليه بطرف لسانه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فخطب وأراد أن ينتقم منه، فقال له وزير: لا، ما هكذا يكون. فلما خرج قال: نريد أن نكسر أنفه. قال كيف؟ قال أعطني 1000 ليرة ذهبية أدخل بها أمام الطلاب جميعا وأقول له إن السلطان قد من عليك بهذا المال فأنفقه على أهلك، نكون حينئذ قد أتينا برأسه في الأرض. قال خذ 1000 ليرة. فدخل 1000 ليرة على الإمام المحدث الكبير، فلما دخل عليه المجلس الرجل ما جمع رجليه وقال ماذا تريد يا هذا؟ قال أرسلني السلطان إليك حتى أعطيك 1000 ليرة لتنفقها على أهلك. قال اذهب وقل له إن الذي مد رجليه لا يمد يديه أبدا.
الله الله الله.
ولذلك هذا في مقابلة ذاك العزة. ولذلك العزة كما قال أهل العلم إنما تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، أما ما دون ذلك أمام المتكبرين والمستطيلين إنما هي ذلة أو الأمر يوصف بالانكسار، وهذا مما لا يجوز بحال من الأحوال. التاريخ ضرب لنا الكثير من هذه الأمثلة الرائعة التي بينت لنا أن المؤمن لا ينضوي لمتكبر. مثلا في ترجمة السفاح لما دخل دمشق ماذا صنع؟ أمر بالخيول أن تدخل المسجد الأموي، فدخلوا المسجد الأموي وفعل بالمصاحف ما فعل، وذبح في يوم واحد أكثر من 30,000.
ده الخليفة العباسي.
أي نعم،
أبو العباس
أو علي. ولذلك كان له من الحرس كما ذكر أهل التراجم والسير كان العدد يزيد على 30,000. فأمر بسرير من ذهب أن يوضع له أمام المسجد الأموي، فنام عليه وهو يمسك خيزرانه مسكره، ثم لبس التاج، ثم قال أيجرؤ أحد أن يعترض علي في ذبح هؤلاء؟ أنا قاتل فوق 30,000، أيجرؤ أحد؟ قالوا اللهم لا إلا الإمام الأوزاعي. قال ائتوني به. فلما وصلوا إلى بابه وطرقوا الباب عليه قال من؟ قالوا إنا رجال فلان، إنا رجال فلان. قال انتظروني. فدخل فاغتسل وغسل نفسه، ثم لبس كفنه ووضع الحنوط فيه، ثم توكل على الله جل وعلا من باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ثم انطلق معهم. قال فلما دخلت المجلس عليه إذا السيوف والرماح كأنها أغصان الأشجار عشان يرعبوه ويرهبوه وعملها كده وهو داخل. قال فوالله نظرت إليه وهو على سريره وهذه القوة من خلفه ومن أمامه، وتذكرت عظمة ربي يوم يبرز على عرشه، فكان هذا في عيني كالذبابة. فوقفت بين يديه فقال لي يا أوزاعي ما تقول في المال الذي جمعنا؟ قال والله إن كان حلالا فأسأل الله لكم العافية، وإن كان حراما فويل لكم من عذاب الله جل وعلا. قال ما تقول في هذه الدماء؟ قال وأقول لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد، والحديث على فكرة عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح، فيما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 3، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن 3 لا تحل الدماء إلا بالنسبة لا تحل دماء إلا 3، منهم النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن كانوا هؤلاء قد قتلوا أنفسا فنعم ما فعلت، وإن لم يكن ذلك فقد حملت وزرهم جميعا. فقال انصرف يا رجل فقد وقفت لك كل شعرة في رأسي، ثم أمر له بأموال فحملها فأعطاها للحراس. قال فمشيت وقد ارتفعت هامتي ولم أنحني له. هذا متكبر، هذا متجبر، وظن أن العالم سيرضخ، لكن العالم لا ينظر إلى قوة الخصم على الإطلاق، ولكنه إذا نظر إليها نظر وتصور قوة ربه جل وعلا حينئذ تنمحي هذه. وكان عزيزا، دخل عزيزا وخرج عزيزا، والحديث متنها كذا عند البخاري، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا على تفصيل في الحديث، لكن اللي أعتقد أن أنت وافقتني في كلمة أنه الكبر على أهل الكبر، الحقيقة أحيانا يكون لو بنية العلاج ولو بنية الإلزام ولو بنية عدم الإعطاء الدنية من الأمر ولو بنية الاعتزاز بالله سبحانه وتعالى،
عزة
ده كلام مهم جدا على فكرة. والمفروض أن المرء يعتز بدينه، إنما لا يعتز لمنصب من مناصب الدنيا ولا لمال ولا لخلافه. وده كلام مهم جدا. وأنا عاوز برضو أذكر حضراتكم أن احنا مش هنقدر ناخد تليفونات الليلة في الحلقة، لانه تجهيزات الاستوديو ما اسعفتش الناس بتوعنا انهم يجهزوا التليفونات، انما الرقم التليفون رقم الهاتف المحمول اللي احنا بنتلقى عليه الرسائل حضرتكم عارفينه طبعا، اللي هو 011-5-5-6. وعلى فكرة برضو مش قادر ننزله على استرابة لانه حضراتهم ما جابوش برضو الجهاز الخاص اللي بيظهر الكتابة على الشاشة، وانا زعلان منهم وبقولها على الهواء مباشرة، هم مقصرين في حقكم. قولوا الله يسامحهم علشان ياخدوا بالهم بعد كده من الشغل ومن اداء العمل، لانه لازم ان احنا ننصح على رؤوس الاشهاد، لان مفيش فايدة غير هذه الطريقة. واحنا وعدنا وقلنا قبل كده اي خطأ لن نسمح به في اي مكان، لان هذه معايير الجودة او بيسموه ايه فريضة التجويد او الجودة اللي احنا كلفنا بها من الله سبحانه وتعالى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. ان طلب منك عمل لازم تأديه، لازم تعمله، مش هتعمله ربنا هيحاسبك عليه، وللأسف مالك هتحاسب عليه، لأنه من أخذ أجرا حاسبه الله بالعمل. يا لو كل واحد في بلدنا عمل اللي عليه وأدى الخانة اللي عليه وعمل المطلوب منه، ما فيش غلطة هتحصل في حياتنا أبدا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. طبعا توفيق الله فوق الجميع، لكن هنرجع مرجعنا إلى ظاهرة أهل الكبر اللي احنا ابتلينا بيهم. من أبرز مظاهر الكبر هي الحقيقة يعني إنكار الحق، غمط الحق، رفض الحق، عدم قبول الحق. أول ما أقول لك كلمة حق وإنت ترفضها بأول مظاهر الكبر، لأنه الحقيقة التواضع الحقيقي إنك تقبل إن أنا أقول لك إن أنت غلطان، وإنك تقبل إنك تصحح هذا الخطأ، وإنك تقبل أن يعني أنبهك لهذه المسألة اللي جعلت واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقف على المنبر ويقول أصابت امرأة وأخطأ عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي احتشدت حوله الناس وجاءته امرأة عجوز، وجاءت تكلم سيدنا عمر، جاءت تكلم الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وتقول له اتق الله يا عمر، فقد كنت فينا عميرا ثم صرت عمرا ثم صرت أميرا للمؤمنين، فاتق الله ولا يفتننك ما أنت فيه. الناس قالوا لها يا امرأة أثقلت على أمير المؤمنين؟ قال لهم دعوها، أتدرون من تلك؟ إنها خولة بنت حكيم التي استمع الله إلى قولها من فوق سبع السماوات، في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ألا يسمع ابن الخطاب لها في الأرض؟ الكلام ده كلام يعطيك ملمس واضح كيف يكون التواضع. التواضع أنك تسمع كلمة الحق، التواضع أنك ترضخ للحق، التواضع أن ترضخ لكلمة الصواب، التواضع أن تثبت التقصير لنفسك، التواضع أن تعترف أن حضرتك ممكن وجنابك ممكن تغلط، وحضرتك ممكن تقع في الخطأ، وإنك مش أكبر من أن تخطئ ومش أقل من أن تعتذر. هذا هو سلوك المؤمنين أو سلوك الناس اللي عندها التزام بالله سبحانه وتعالى جل وعلا. وأنا عاوز أقول لكم إن الدكتور سعد الهلالي الحقيقة لما يعني شاف اللي حصل دوت في والله انتوا عارفين هقول لكم تعرفوا قال لي إيه. الراجل قال لي حاجة غريبة قوي فضيلة الشيخ،
والله لغاية الآن والله ما أعرف عما تتكلم هذا الشيخ. يعني موضوع فضيلة الدكتور سعد أنا والله ما أعرف تتكلم عن إيه.
الحقيقة كانت إحدى القنوات المفروض أنها قناة دينية دأبت على التعرض للدكتور سعد على مراحل، وقلنا ربنا يهديهم ونعدي المسائل.
نعم.
ولأنه الحقيقة الدكتور سعد بيعرض كافة المسائل.
أي نعم.
في المسألة الوحيدة.
أصولي
يا رجل.
حفاظة يعني بصراحة أنا درستنا يعني فترة على يدي الدكتور سعد الدين هلالي. فأعترف أنه يحفظ يعني ما جاء في المذاهب حفظا عن ظهر قلب.
نعم.
عجوبة في الحفظ.
عجوبة صحيح. أنا لم أرى له مثيلا الحقيقة.
لا في الحفظ.
وعنده ترابط أفكار، أسأل الله عز وجل أن يحفظه له. فالمهم يعني الحقيقة الرجل بعد اللي سمعه من تطاول وسباب على الهواء مباشرة عادي خالص وكده، وقال هو أنا عملت له إيه؟ أنا ما دقتوش في حياتي. بص الكلام الحوار والله بقيت متعجب جدا. الراجل ده انا ما ضايقتوش في حياتي، ما قلتلوش حاجه تضايقه، انا ما جبت سيرته بحاجه وحشه، انا عمري ما تطولت على حد، هو ليه بيسبوني على حاجه؟ فالحقيقه هذا كلام يدل على تواضع النفوس وعدم الثأر للنفس والرضوخ للحق والرضا بال... ده كلام مهم جدا احنا محتاجينه نشوفه فضيلة الدكتور من الناس اللي احنا عاوزينهم قدوة لينا. المولى عندما يقول في كتابه الكريم هو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة. الآية أثبتت إن ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا من الممكن أن يؤتك نعمة.
أي نعم.
كلمة وبتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة النعمة اللي عندك دي أنت مطالب فيها برسالة.
نعم.
ومحمل برسالة.
أي نعم.
إيه المعنى في قول الله وبتغي فيما أتاك الله الدار الأخرة؟ هو أنا الألم ده لازم لما اشتريه اوظفه للاخره؟ هو انا الورقه دي لازم لما اشتريها اوظفها للاخره؟ هو انا الموبايل ده لما اشتريه لازم افتكر الاخره في كل حاجه؟ ده سؤال هطلب من حضرتك.
اسمح لي فيه شويه.
هطلب من حضرتك انك تفضفض لنا فيه ولكن بعد ان نخرج سويا.
نعم.
لذلك الفاصل
حاضر.
الذي يكون استراحة للنفوس.
حاضر.
وتركيزا للأذهان
إن شاء الله
ودعاء من الأعماق لك يا فضيلة الشيخ.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
أخوة الإيمان والإسلام فاصل ثم نواصل بمشيئة الله فابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا إخوة الإيمان والإسلام. هو باستخدام التكنولوجيا الحديثة المطورة نستطيع التواصل معكم عبر 011-5056 وحضراتكم دلوقتي في الرسائل بدأت تهل علينا وحستغل الحوار ونكمل يعني نقول أسئلة وحوار وخلافه. أخونا اسمه نصر مهران سعد نصر مهران من أسيوط بيقول أنا عندي مظلمة من أحد المتكبرين وهو ذو نفوذ كبير وقام بالاستيلاء على أرضي وحاربني في المحاكم من سنة 2004 وقام باستنزافي ماديا. بالله عليك تقرأ رسالتي يا سيدي. أنا نفذت وقرأنا الرسالة ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يعينك ويقويك ويتقبل منا ومنك يا رب العالمين. واحد بيقول من فضلك يا شيخنا كما عودتنا نرجو الرد بصراحة أين شيخ حسن مرعب؟ الشيخ حسن مرعب استقال على الهواء مباشرة لارتباطه بعمل في لبنان وسافر إلى بلده لبنان. عاده الله إلينا سالما غانما آمنا يا رب العالمين. في واحد بيقول يا ريت تتكلموا عن الفساد في الأزهر وتعيين المعيدين. الفساد فعلا موجود في كل مكان ولازم نعترف على الهواء في فساد في الأزهر وإحنا بنطالب بالإصلاح ونطالب أن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب وليس بالتعيين ونطالب بإصلاح وإعادة تكوين هيئة كبار العلماء بدلا من مجمع البحوث بصورته الحالية ونطالب أن تكون هناك نقابة للأئمة سمعنا نوفق عليها ولكن لم يتم تفعيلها وربنا يعين الدعاء والعلماء إن هم يقودوا الأزهر إلى مسيرة صحيحة بفضل الله سبحانه وتعالى. واحد بيقول كيف أتقي الكبر أو كيف أعرف أني في داخلي كبر أم لا؟ إزاي أتقي الكبر؟ ده سؤال وجيه جدا ونقدر نحن
أجب الأول على السؤال الأولاني اللي فضلتك طرحته عليه قبل الحلقة.
نعم.
بيحصل عندي أهلنا والطيبين جميعا يعني شبه تلبس في الفهم يا شيخ خالد.
نعم.
بمعنى يقول لك أنا عندي في القرآن وعندي في صحيح السنة تحذير من الدنيا، عندي في أقوال الأئمة تحذير من الدنيا، وفي نفس الوقت أنت بتقول لي اغتنم الدنيا دي للآخرة، وكل شيء اجعله للآخرة إلى آخره. عايز أبدأ كلامي الأول وابني على حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولذلك النية معناها في اللغة القصد، في الاصطلاح قصد شيء مقترنا بفعله، بمعنى أن الإنسان لو صحح نيته في أي عمل لله جل وعلا أجر عليه. قال العلماء وقال الحافظ ابن حجر بالذات في هذه لأن القلب واحد ولأن النية واحدة ولأن محلها واحد هو القلب وتتجه لواحد وهو الله جل وعلا. عقب الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث في الخمسين في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. أي نعم.
نعم.
قال مقولة عظيم، قال وأن العمل الذي يبدر من النية هذه سواء كان قل أو غيره، قال يكون لأحد ثلاث، إما أن يكون لله وحده
وإما أن يكون لله ولغير الله، وإما أن يكون لغير الله مطلقا. إن كان
تاني بقى
إما
العمل أن يكون لله
وحده، اثنين أن يكون لله ولغير الله، ثلاثة أن يكون لغير الله مطلقا. الأول هو الذي يتقبله الله جل وعلا لله وحده، لقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول الفضيل بن عياض رحمه الله إن الله لا يتقبل العمل إلا إذا كان صوابا خالصا، أي لوجه الله جل وعلا. الثاني أن يكون لله ولغير الله، هو بيعمل لله جل وعلا ولكنه أراد أن يرائي وأن يكون فيه نصيب لغيره، ولذلك قال هذا لا يتقبله الله جل وعلا والله منه براء. والثالث هو الضلال البعيد والعياذ بالله رب العالمين. طيب أنا عايز أقول الوقت فضيل الشيخ خالد بيقول لي الألم ليه؟ أصح نيات فيه الأكل حتى إما أكل بنيتنا بتقوى عشان أقدر أعبد ربنا جل وعلا وأتقوى على الطاعة أتقوى على العبادة، أنا مأجور على ذلك بإذن الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء هناك من يتمتع بما في الحياة الدنيا من ملذات وشهوات مباحة من خلال الشرع ومأجور على ذلك لأنه جعل النية لله جل وعلا، وهناك من يأكل كما يأكل البعير والعياذ بالله جل وعلا ولا أجر له. يعني أعطي فضلتك مثال، واحد بيجي يوم الجمعة وبعدين بيغتسل نيته غسل الجنابة وفي نفس الوقت نيته غسل الجمعة يأخذ الأجر بإذن الله جل وعلا. الثاني يقول لك لا أنا بشتغل عشان النظافة، أنا عايز جسمي يكون نظيف، لا أجر له في ذلك. ولذلك شرعة النية لثلاث أمور من ضمنها لتمييز العادات عن العبادات، هذا فعل عادة وهذا فعل إيه عبادة. خلاصة المسألة أجي بقى إزازة للتعارض اللي حدث عند البعض من التحذير من الدنيا وفي نفس الوقت الترغيب في التزود من الدنيا. انا ما ابص مثلا الادله دي والادله دي كيف اوفق وزيل التعارض.
ما هو فعلا ازاي يقول لهم في ايه واحده مدعو ده كلام يحتاج الى نشرحه للناس.
نعم.
ازاي يقول لهم وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره.
أيوة.
ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
الله.
الحكايه دي
تاذن لي بقى اخد فيها دقائق.
اتفضل.
اماج الاول باب التحذير.
نعم.
والترهيب من الدنيا والانغماس فيها وما شابه. اجل بعض ادله قرانيه سريعه دون التفصيل. مثلا انظر الى قول الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زين يعني ولذلك هناك حذر،
يعني ليس على الحقيقة
تخطي. احسن. هذه واحدة. انا هجري جدا في الادلة عشان اوفق بس
على مثلك.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. الله الدنيا ده ضياع وفي النهاية فناء وهلاك. طب إلا أن أخذت من الدنيا أحذرها بقى. طيب آجي بعد كده ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر في الأموال، ألهاكم التكاثر في البنين، ألهاكم التكاثر في كذا، ألهاكم التكاثر في العمارات في الأبراج في كت في كت حتى زرتم المقابر. علمتم الحقيقة. ولذلك الدنيا دار فناء وليست بدار بقاء. هكف عند دي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن الشخير بالتسجيل مع الكسر على الشين وكذلك على الخاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيح يقول قال صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم بعد إذ قرأ ألهاكم التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت كما عند مسلم في صحيح. يعني خلاص زيلة زيلة تفكر في إيه. طيب وأم جاي لقول الله جل وعلا فلا تغرنكم الحياة الدنيا وبعدين ولا يغرنكم بالله الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا أبعد يا عم. ولذلك حتى
بس دوت ألا يكرس ترك حضارة الدنيا
تمام.
وترك عمارتها وترك التحديث بها والاختراع وتعمير الدنيا وزراعتها
عندما كان فهمه ضيقا للنصوص ويأخذ بظواهر النصوص ولا يستطيع إزالة التعارض والتوافق بين النصوص.
كويس.
وده اللي احنا نقربه. تعال بقى الحديث في دقيقة أسري له بسرعة جدا. آجل الحديث الأولاني يقول صلى الله عليه وسلم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. الحديث عند البخاري ومسلم متفق عليه. الثانية يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته أنت منذ قليل فضيلة الشيخ خالد في نهاية يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. احذر الدنيا ابعد. طب تعالى الحديث رقم ثلاثة يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. طب الحديث الرابع: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أدنى ألا تصدروا نعمة الله عليكم، ارضى وخليك من اللي انت فيه وارضى ما قسم الله لك، إلى آخره. والحديث هذا بلفظ مسلم وعند البخاري ومسلم. نيجي للحديث الخامس: كن في الدنيا، من طريق عبد الله بن عمرو: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والحديث عند البخاري في صحيحه، ولذلك يقول لك أنا كن في الدنيا غريب، والغريب لا يفعل ولا يطمح ولكن إلى آخر هذه الأمور. تعال الحديث الذي يلي ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الحديث عند الإمام الترمذي، وقال حسن صحيح وهو كذلك. طيب أخلص أبعد، وبعدين: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، هذا عند الترمذي وقال حسن صحيح وهو كذلك. ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله بالفتحة كذا، وما ولا وعالما ومتعلما. عشان انتهي بسرعة جدا واختم بالحديث الذي هو عند الامام الطبراني في الكبير: ان الله يمقت كل عالم بالدنيا جاهل بالاخرة. خلاص انا جبت لظواهر النصوص يا عم الشيخ خالد، اني تخليني ما اطمحش وداش عندي امال والدنيا دي زيلة، وانني اختلي العبادة واتزود فقط ولا ابني ولا استعمر الى اخر هذه الامور. طيب تعال بقى للجانب الثاني.
قبل ما الجانب الثاني انا عاوز اقول للسادة المشاهدين، يا ريت بس ورقه وقلم علشان املكوا رقم معين لو سمحتم، اصل يعني الحمد لله ظهر الكلام جاب نتيجه وربنا من علينا برقم موبايل تقدروا تتواصلوا على الحلقه مع فضيله الشيخ محمد عبد الله.
لا مع فضيلتك
المغربي ان شاء الله حضرتك، انا موصلات اللي
لا لا انت الامام يا مولانا،
انا عاوز اوصل لحضراتكم الرقم لو سمحتم، خدوا الرقم علشان تتواصلوا على هذا الرقم، رقم الموبايل ده 015، كمان مرة هقول 015 135 24 329. هقول الرقم مرة تانية: 015 135 24 329. في انتظار الاتصال، في انتظار الحوار، وفي انتظار هذه المداخلات الطيبة المباركة. خش بقى على المعنى الثاني،
نجيب التعارض بقى. نعم. ما ظاهره التعارض؟
احنا كلمنا في وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة.
تمام.
قوي انك انت تستمتع بالحياة، ما عندناش مانع انك انت تعمر الارض، ما عندناش مانع انك تقتني وتشتغل وتكسب. نعم. ويكون عندك مال، ومش مطلوب منك ان كل فلوسك تعطيها للفقراء، لا. وفي اموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم. المسألة ليست مطلوبة منك ان تكون زاهدا بمعنى التخلص من الحياة، ليس هذا هو الزهد.
كلام طيب.
طيب حلو. انما في ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ربنا قال وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة.
تمام.
ولا تنسى، ازاي اوازن ما بين الاثنين؟
ممتاز. اهل العلم بقى يرون في مظاهره التعارض لدي أن الله جل وعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرانا بأن نتزود للإثنين، نتزود للدنيا من المباحات بإذن رب البريات، وأن نتزود للآخرة، والأصل أن نتزود للآخرة. يقول ربنا جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك فإن المسلم حينما يكون تقيا فإنه يكون نافعا في دنيا، نافعا في أخرى. ثانيا، يكون ثريا في دنيا، ثريا في أخرى. ودي عايز أركز عليها جدا فضيلة الشيخ خالد، إما بقوله حينما يتزود الإنسان بالتقوى لا يكون فقيرا في الدنيا والآخرة، بل يكون ثريا في الدنيا، يكون ثريا في الآخرة، يكون نافعا في الدنيا، يكون نافعا في الآخرة. أعظم دليل على ذلك قال ربنا جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى بالنسبة لي الحياة الدنيا فإن الله يفتح عليه أبواب الرزق من كل اتجاه، عن يمين، عن شمال، من أمام، من خلفه، ويرى الخير الذي يأتيه. إذن لن يكون فقيرا في دنيا، فضلا عن اللهم إلا إذا كان ابتلاء، فضلا عن الآخرة. التقي قد تزود للقاء الله جل وعلا، فهو ملك من ملوك الآخرة الذين يتوجون بين يدي رب العالمين. ولذلك يقول القائل ويمدح هذا الأمر، يقول: تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة القدر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. يبقى ده التزود للقاء الله جل وعلا، لكن تزود بالتقوى لأنها نافعة في الدنيا نافعة في الآخرة. ولذلك ما من فريضة يأمرنا الله بها إلا ويعقب ذلك بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليه التقوى؟ لأنها تجعلك ثري في الدنيا ثري في الآخرة، مش محتاج للآخرين. وانا بينته إزاي؟ أما جفها في الصيام مثلا، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم لأنه له وجاء. يعني وقاية.
فإنه له وجاء.
فإنه له إيه؟ وجاء وقاية. ولذلك قال أهل العلم: إذا دل على أن الصوم هو الذي يرتقي إلى التقى، والتقى يعقبها الفرج والرزق الوفير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا خرجت من فقر الدنيا فضلا عن الثراء في الآخرة بين يدي ملك
الله. الله الله.
طيب أجي بقى لأقول الله جل وعلا: ولا تنس نصيبك من الدنيا.
نعم. طيب. صدقت ربنا وتعاليت. نعم. ودعت فيما قلت. ناخد تليفون من أخونا. طيب. أخينا أحمد من الإسكندرية. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أيوة أيوة يا أحمد. طيب الاتصال الاولاني لم يكن لنا فيه نصيب، انما كان فيه سائل بيسال: انا اعرف ازاي ان انا متكبر؟ يعني الواحد
لا انا عايز اكمل ده يا فضل الشيخ لان مهمه جدا.
طيب.
احنا بنقول اهو مش مطلوب ان احنا كلنا نقعد نقول زهال وكذا. يقول صلى الله عليه وسلم عشان توفيق بين النصوص والحديث مرتبته صحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد، يعني يا اخي ما تعمل وتعطي للناس انت افضل من الذين ياخذون. فضلا عن ما جاء في الحديث الصحيح وفي صحيح الجامع الصغير وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا متعبدا في المسجد فسال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يقوم بامر هذا؟ من اللي بينفق على هذا الرجل؟ قالوا: اخوه يا رسول الله. قال: اخوه اعبد منه. اخوه اعبد منه، يعني اخوه اقرب الى الله جل وعلا منه، اخوه الذي ما تفرغ العباده ولكنه يؤدي الجمعه والجماعات ويؤدي ما افترض الله عليه ويجتنب ما نهاه الله عنه، لكنه يعمل ويتكسب ليعطي الآخرين. ونعلم أن عبد الله بن المبارك ما كان يعمل إلا ليعطي الآخرين. نعلم أن إبراهيم بن أدهم ما كان يعمل إلا ليرضي الآخرين من البسطاء والفقراء، لأن اليد العليا خير من السفلى. وأختم في هذه بموقف واحد. هذا إمام من أئمة السلف كان يعطي بلا حساب، كان يعطي بلا حساب. لماذا؟ لأنه يعلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، لأن الله جل وعلا جعلنا خلفاء الأرض. قال جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، أي خلفا يخلف بعضه بعضا. نبني ونزدهر ونعمل حضارات ونعد بناء قوة، يعني الوقت ما تزعلش مني. إما إيران تفكر في مفاعل نووي، إما يبقى فرنسا عندها مفاعل نووي، إما يبقى السرطان اليهودي عنده مفاعل نووي، وإحنا عندنا شوم، وإحنا عندنا شوم. وبعدين عايز أروح بالشوم أقابل اليهود. مش كده بس،
حاجة يعني تكسف.
أي تكسف. إما أمريكا تتقدم في العلوم التجريبية وتصل إلى عنان السماء وتصل إلى كيت وعندها سفن فضاء وعندها أبحاث فضائية، وإحنا للأسف عايشين في الحضيض وفي التخلف وفي الانحدار وفي هذا الفقر المدقع. مش كده وبس، الأمم كلها شغالة الوقت مع احترامي من خلال الشبكة العنكبوتية، والملفات بتاعتنا الوقت في القضاء وفي كيت كلها مكتوبة بالقلم الحبر، وممكن يذاب ويروح والدود ياكله أو الحشرات. احنا عايشين في تخلف.
وبعض الشباب يظن ان التعليم حرام وسابوا كلية الطب
منتهى التخلف،
بيبيعوا بسبوسة وبيبيعوا عسل.
منتهى التخلف. انا هاجي انظر الى الواقع المر هذا، لاني منظر الى النبي صلى الله عليه وسلم الاقي الحديث في صحيح الجامع المجلد الثاني حرف الطاء. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم: ليس المقصود بذلك العلم الشرعي فقط، ولكن العلم الذي يحدث به إعزاز لهذه الأمة. ولذلك قال الحذاق من أهل العلم: من حصل العلم لإعزاز هذه الأمة كان كمن حصل العلم الشرعي الوارد عن الكتاب وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده بس يا أستاذ، يعني الوقت ربنا ما يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قوة نكرة في سياق الأمر. أنا عايز قوة إيمانية، قوة عقدية. أي نعم. قوة عقدية، قوة سلاحية، قوة دفاعية. ما عدناش بنحارب بالسيف والخنجر، ما عادش الكلام ده. ده انت قاعد هنا صاروخ عابر للقارات، هنا بتكة كده وهكذا. حرب بيولوجية، حرب كيميائية، حرب ذرية، حرب نووية، واحنا قاعدين نقول احنا في عرض ما مش عارف ايه. احنا بكل المقاييس اللي الاسلام ما امرناش بكده على الاطلاق، الاسلام امرنا بان ننهض وبان نطلق العنان للعقل في العلم التجريبي حتى نكون في المقدمة وحتى تكون الامم تابعة لنا. الان صرنا في ذيل القافلة، بل سقطنا من القافلة، صرنا خلف الاصفار والحكم لله الواحد القهار. بمعنى ان امريكا تقطع الدعم هنجوع يا جماعة، ان امريكا اللي تقودنا والثانية تقودنا الى نفضل اذلة ليه؟ نفضل اذلة ليه؟ ده هو الاسلام اللي طلبنا على احنا محتاجين الطبيب البارع، احنا محتاجين المهندس البارع، احنا محتاجين الكيميائي البارع، احنا محتاجين المزارع البارع، احنا محتاجين الصانع البارع، والا الامة تعيش لرعي الغنم حتى يبقى المستعمر على رؤوس اهلها وحتى يفتنهم بالليل والنهار ويبقى الناس رعاعا وفجارا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
المجتمع الإسرائيلي، المجتمع الإسرائيلي فيه أطياف دينية فيها تشدد أكتر من عندنا مليون مرة.
مليون مرة. إنما تطرف كله هناك.
إنما ما بيحاولوش إن هم يعرقلوا الآلة العلمية أو الآلة العسكرية في المجتمع الإسرائيلي.
يا هناك. سيدنا اليهود ينفقون على البحث العلمي في السنة الواحدة ما تنفقه الأمة العربية والإسلامية في سنوات مجتمعة. احنا انا اقول لك على حاجة، كان زمان بقول لك في واحد بيحكم البلد وبعدين بقول له الحق اليهود وصلوا عرض البحر بالاسطول بتاعهم، قال لهم احنا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، احنا فاشلين، احنا قاعدين ندروش ونعيش في درواشه وكلام فارغ من دي. انا عايز اما الطبيب يترك للطب ويروح يشتغل في بسبوسه، خلاص اشتغل في بسبوسه ولا اشتغل في زبادي ونقعد خلاص يبقى امه فاشله طبعا. امه منتهيه لا، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الطب وارسل الناس الى الاطباء ولم يامرهم على الاطلاق بالاتكال. تداووا معشر الناس فإن الله خلق لكل داء دواء، إلى آخره، إلى آخر الحديث الكثير. لما مرض رجل من الأنصار قال اذهبوا به إلى طبيب بني فلان، أهو كل واحد التخصص. النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من سلمان الفارسي خبرة الحربية، خبرة العسكرية من خلال فارس في إيه؟ في حفر الله يبارك فيك الخندق. ولذلك نصر الله المسلمين بهذه الأسباب مع التوكل ووجود النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الإعلام على حد ما كان موجودا في عصره طبعا. الاذان كان اعلاما، الرسائل للملوك والامراء كانت اعلاما،
الشعر
الهجره الى اخره. النبي كان يستثمر ما يكون من ادوات التقدم والعلم التجريبي في عصره، ويأثم من استطاع ذلك وترك أو خنع. إن الأمة الآن فاشلة في كل المقاييس، إن الأمة الآن متخلفة بكل المقاييس، إن الأمة الآن هي التي والعياذ بالله تنهامر منها الجراح من أقصاها إلى أقصاها. ليه؟ يقول لك عايشين في تخلف، إحنا عايزين حرية. طب ما إحنا من زمن ليه مش عايزين في حرية؟ إحنا من زمن الإسلام اللي أمر بالحرية، الإسلام اللي أمر بالشورى، الإسلام اللي أمر بكيت. ليه؟ لأن كان عندنا رضوخ، كان عندنا استسلام، كان عندنا إذعان، كان عندنا والعياذ بالله قبول للذل والانتهاء. ليه؟ لأن ربنا ما بيعزش المسلم إلا بالإسلام، إن ابتغى العزة في غيره أذله الله جل وعلا. ولذلك الإسلام عشان تكون عزيز فيه تكون إنسان نافع، إنسان نافع، إنسان بتعطي مش بتاخد على الإطلاق، إنسان بترفع من قدر بلدة بدلا من أن تكون عالة عليها. نعم إسلامنا لو أتينا بالأدلة من الكتاب والسنة على الحث على النهوض والتقدم هي كثيرة جدا. إذن حينما نوفق بين النصوص عمش خالد ونزيل التعارض نقول هذا الأمر بالنسبة للدعوة لعدم الانغماس في الدنيا، بمعنى ألا تأخذك الدنيا بأسره وتنشغل عن الركوع لله جل وعلا، عن السجود لله جل وعلا، عن الصلاة لله جل وعلا، عن إخراج الزكاة، عن الحج، إلى آخر هذه الأمور. ليه؟ قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفق يا أخي، ده الإنسان مخلوق من إيه؟ من روح وبدن. البدن دي كله من الطين وغذاؤه من الطين، الروح سر من أسرار الله رب العالمين وغذاؤها من عند الله جل وعلا في المنهج، يبقى فيه توازن. لو خليت أموري كلها مزاج وهوى وكيت ونوم وتنبلة هبقى إنسان والعياذ بالله زي الأنعام وهتخلف أطيني بحت. لكن لو أنا أخذت ووزيت ما بين غذاء الروح وغذاء البدن إنسان معتدل لأعلى درجة وهتبع سبيل الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن النصر في كل موقع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بأسباب التمكين في كل أمر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر المسلمين بسلوك الأقطار والأمصار. لماذا؟ لمحو الظلم ولمحو الجهل ولنشر الدين. ربنا يقول في الآية 15 من سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان ياخذ بايد البشرية الى عنان السماء، مش تجيب لي واحد والعياذ بالله ياخذ الأمة الى التخلف والجهل. خلاص يجي نتنياهو بقى يسوقني، ويجي بقى انا مؤاخذة بتاع اوباما يسوقني، وبقى انسان متخلف بكل المقاييس. لا، انا عايز المسلم ده يكون عزيزا في مجاله، يكون طبيبا، يكون مهندسا، يكون مدرسا، الى اخر هذه الامور. لو فعل ذلك، انما اللي احنا دايما بنقول لهم الناس الطمعين، الناس الجشعين، الناس المنشغلين بالدنيا بس، الناس اللي عملوا الدرهم والدينار. يعني من حديث النبي في البخاري صلى الله عليه وسلم، لفظ رفض البخاري عند البخاري لما قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. ليه؟ لان في نماذج في المجتمع. يا عم الشيخ خالد اذا سالته بلغ الستين من عمره، هل ركعت لله ركعه؟ لك لا والله ما فضيتش، والله ما عندي وقت. هل سجدت لله سجده؟ لا والله ما سجدت، والله العظيم. هل صليت لله يوما؟ يقول لك لا والله، والله بتزكي. يقول لك انا بعمل حاجات له وخلاص، وهي تعتبر زكاه. عرفش اي حاجه. لو كنت تساله عن الحج ممكن يبقى ساكن شوف سعودي وساكن بالقرب من الحرم، علمنا نماذج من هذه. يا عم حجيت؟ لا والله يا اخوي ما عندي وقت يا اخوي. هذه الأمثلة اللي لأنها ركنت إلى الدنيا، لا منها أنها نالت الدنيا ولا نالت أخرى، لأن سخط الله قد حل عليه. أما إذا وازن الإنسان بين متطلبات الدنيا وما بين التزود للقاء الله جل وعلا، زي ما حضرتك قلت، هيتقن العمل في الدنيا، العمل الدنيوي. ليه؟ لأنه يعلم أن الله عليه رقيب. إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل إيه خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. أنت مهندس هنا، اشتغل بحكمة وخليك كده. لا تتقي الله، عندك تقوى، عندك مراقبة، هتطلع عمل ما فيش بعد كده. أنت طبيب، ما تقول ما دام راتب أنا مستفيد إيه من المستشفى؟ بتنزف ما تموت، الولد ده بينزل يموت، وان خيط كانه بخيط لمؤاخذة شوال. لا لا، ما عندوش ثقة ولا عنده مراقبة لله جل وعلا. فلو انه فهم الاسلام وتزود اللقاء الله جل وعلا، هيتقن، هيبقى بطل في الامور الدنيوية. طيب كذلك الصانع في مصنعه والمزارع في عمله، الكل هيتقن، لانه يعلم ان الرقيب هو الله، ان الشهيد هو الله، ان الحكم عليه في النهاية هو الله. في الحالة دي هيتقن العمل الدنيوي، وهيتقن التزود للقاء الله جل وعلا، فهيفوز في الدنيا وهيفوز في الآخرة إذا فهم المراد من قول الله وقول النبي.
يعني معنى كلامك الحال وكلام واضح طبعا، أنه لما القرآن يقول وبتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، الأمة انقسمت إلى قسمين، انقسمت إلى قسمين. قسم قاعد يقول لك انا العشر ايام الاخيرة في رمضان بيغسلوني غسل وكل سنة عمرة واثنين وثلاثة واربعة وما بيفوتش حج وصلاة التراويح الحمد لله مكتظة عن اخرها
تمام.
وملايين
تمام.
بتصلي بفضل الله عز وجل ونحمد الله على هذا. انما ترجمت ده الى انجاز علمي او الى نظافة شوارع او الى تدوير مصانع او الى ارتقاء بمستوى تعليمي، صفر.
زي مثلا فضلتك قلت احنا عندنا صور شتى في التعاملات. يعني مثلا الناحية الاخلاقية، الناحية الاخلاقية لما انظر الى انسان بيصلي معايا الجماعة وكيت وبحضر على الجماعات وكيت وبيصوم كل ثلاث ايام من كل شهر والكلام ده كله، وقال ايه استثمر الفرصة الحين وام رايح ضرب ورق واخد حتة ارض بسبب اللي حصل في البلد، واحد ثاني ام رايح مستولى على شقة، واحد ثاني ام رايح بني في ارض زراعية. لا لا لا، والعياذ بالله رب العالمين، اين السلوك؟ ثانيا السلوك لابد وان يتجلى علي. يعني اعطيك مثالا، لما اقول بقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه شداء وعلى الكفار وحماء بينهم، لو جه واحد من المسلمين يعني حتى نال مني، لا انتصر نفسي على الاطلاق، ولكني اغضب لغضب الله جل وعلا. يعني في ترجمة زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، انه كان يطوف حول الكعب، فجاءه رجل فقال يا فاسق فما التفت اليه، يا زنديق فما التفت إليه، يا ملعون فما التفت إليه، حتى عدد له خمسة. فلما انتهى من الطواف اقترب منه زين العابدين ثم قال يا أخي لقد دللتني على خمس خصال سيئة فيا، فهل لا دللتني على بقية أخطائي حتى أتوب لله منها؟ فبكى الآخر وقال أشهد أنك من بيت النبوة. يبقى فعلا زي ما حضرتك قلت، يبقى في حسن أخلاق حتى تتجلى من خلال التعاملات. ما جيش أقول لك أنا بعمل كذا وبعمل كذا وأنا حرام، ما جيش أقول لك أنا بعمل كذا كذا وأنا نصاب، ما جيش أقول لك بعمل كذا وكذا ولما تيجي تعاملني تلاقيني والعياذ بالله زي الوحش عليك.
يعني يعقل، يعقل المجتمع اللي بيصلوا فيه صلاة التراويح وبيسدوا أفق السماء، واللي صلى يعني كل إمام فينا صلى وراه آلاف مؤلفة من الناس، هل يعقل المجتمع ده لمجرد حادثة عربية يقطع الطريق السريع في الناس.
ممتاز.
هل هذا كلام يعني؟ انا بس عاوزك تديني
من عايز اوصل.
انا 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 يا استاذ فضيله الشيخ انا فعلا مانيش فاهم. الواحد حصل له التربنه في
شوف الدماغ. انا اقول لفضيلتك
ازاي المجتمع ده اللي مظاهر التدين دي اللي بعض الاحصائيات بتقول انه الشعب الاكثر تدينا في العالم يقطع الطريق لاقل خناقه لاقل مشاجره.
اذا لم تكن هناك تربيه ولم يكن هناك تاصيل ديني في الاخلاقيات، اعلم ان هذا يموج مع هذا ويموج مع ذاك، هو مع الهيصة مع الطلعة والنزل. ابين لفضيلتك اذا كانت الاخلاق غير مكتملة سواء كان ذلك من خلال البيئة او المدرسة او البيت، اعلم ان الانسان هذا انما ينقلب في لحظة واحدة. وانت تعلم اننا في السنوات الخدعات من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس سنوات خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها رويبض. أنا كيت وأنا كيت وأنا اللي عملت وينطق فيها رويبض. قيل عمر رويبض يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أموري العام. تعال بقى للحتة دي، أئسها لصحابي جليل جدا بدرت منه كلمة واحدة يا ابن السوداء. أسهي لما غضب من بلال قال له يا ابن السوداء أبو ذر رضي الله عنه وارضاه. شوف النبي غضب ويقول له إنك امرؤ فيك جاهلية. على كلمة على كلمة ومش قاصد. ولذلك شو أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه يسترضي بلالا إلى آخره حتى سمحه بلال. بل في بعض الروايات التذيلية أنه قال يا بلال قم وضع قدمك على وجهي. ليه؟ عايز يستغفر ويتوب منها. كلمة. إنما ما تيجي مع احترام صلي معاك وكيت الله أكبر ومش عارف إيه. وبعدين أول ما له مصلحة أنانية لذاته أو غضب لنفسه قطع الطريق. طب قطعك للطريق مع احترام، انت مفسد في الارض، انت كده محارب، انت كده عند الامام مالك تستحق القتل. ليه؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه ما قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. قال الامام مالك قرن الفساد بالارض بالقتل، ولذلك يستحق المفسد القتل الذي يقطع الطريق على الناس او يفسد في الارض في اي مكان حتى وان لم يقتل احدا. حتى وان لم يقتل احدا لانه عطل مصالح. انا مع احترامي انا معي واحده بتنزف في العربيه ورايح، لا معلش قاطعيني الطريق ليه؟ تعملين مظاهره، تعملين اعتصام، تعملين ضرب. الله يحرقك الله يحرقك لانك عطلت امور المسلمين ودمرت المسلمين ومنعتنا من الوصول الى اغراضنا وتموت بنزف. يا اخي ده من طريق عبد الله بن عمر فيما صح عند الكل لما نظر الى الكعبه وقال والله ان حرمتك عند الله عظيمه لكن حرمه المؤمن اعظم عند الله من حرمتك. دم عيل دم طفل اعظم عند الله حرمه. فلما اجي بقى
اعظم من المطالب الفئويه.
اعظم
من المطالب
المطالب الفئويه هذه ما تنجم الا عن عدم علم وجهل. اديك مثال اديك مثال.
نعم.
انا الوقت يا عم الشيخ خالد بقرا على قناه اضرب في كذا اعتصام في كذا قطع طريق كذا وانا مستثمر خارجي عايز اروح اودي خير البلد دي ومصر دي اقراه كده اقول لك
ايه
دي بلد ايه دي
طبعا.
ده ضيعه ده مكتب عراء. لا يا عم مش واحد. اذا انت قطعت رجلين المستثمرين ما حدش داخل لك البلد. ادي واحده خير عظيم.
أيوة.
منعك.
أيوة.
المستثمر الداخلي اللي عندك اما يقعد يقرا كده ايه دي لا ده فلوسي بقى مهدده تروح واموالي اسحب بقى فلوسي واخد من هيئته الاستثمارات ان شاء الله العماله دي تروح في 60 داهيه تشحت تاكل طوب واهرب بفلوسي
طبعا.
ساعتها البلد طمر. تعرف يا عم الشيخ خالد تعرف البلد دي عندنا في مصر بقت خسرانه قد ايه من يوم 25 ليومك دي؟ حوالي 151 مليار. ده حتى في الهزه الامريكيه الاخيره احنا 27 مليار فاصل 7 خساره في يوم واحد. خساره في يوم واحد. احنا الديون انا اقول لك احتياط النقد المصري كل الوقت كان 25 مليار. ده ما هوش ميزانية تاجر في دول الخليج، مش ميزانية تاجر. يعني البلد عاملة كده. يا اخي اتق الله. مصر الوقت عاملة زي الجسم اللي طلع منه يعني مع احترامي خراج في كل ناحية. مليان خراجات. مليان خراجات. فبدأ ينزف. ينزف. طيب النزف دي صاحبه محتاج ايه؟ ده محتاج نقل دم. محتاج تعاطف من دول الخليج تقف معاك وتسندك. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وده يساعدني وده يساعدني. لا انما الجسد قاعد ينزف وقوم ايه؟ عايز 200% يا مانيش عامل ولا 200% وعطل الاعمال. ده هو قاعد ينزف. انت قلت ينزف اكثر والاستدانات وخسائر في اليوم الواحد بتطرح ما بين 2 مليار ل 5 مليار. خساير خساير خساير. بعد كده يا حبيبي اما تلاقي الدولة افلست وتبقى العصابات قاعدة تاكل الناس وتخطف البشر زي ما بيحصل دلوقتي ابقى بقى قول لي مع احترامي بقى انا عايز ال 200% يا رجل اصبر. انت مظلوم ولك حق بس اصبر على البلد لما تستعيد عافيتها وتلم جراحها في الحالة دي تعطيك. انا بقول مصر دي عاملة زي عيلة لها ولي امر او رجل طلع رجل مش كويس ورجل نصاب ومجرم مات جه الابن كبير حمل الهم كله. الابن كبير عايز الوقت يسدد الديون ويعمل كيت، عنده فساد كتير عايز يعالجه، وكل واحد كان مصروفه مثلا 50 جنيه. اول ما الابن مسك وعايز شال الارث الثقيل ده، لا انا عايز يا تديني 200 يا كيت، ولاقي والله العظيم انا قافل الاوضه الثانيه وما حد داخل، الما ادت لي 200، والثالث قام واقف بفاس والله العظيم اللي جرحت له ضرب راسه ان ما جاب لي 200. خلاص يا حبيبي كبر البيت يغرق وخور البلد تغرق. انا بستغرب فين عقول الناس دي، لازم تفنش على الاطلاق. يعني انا ليا حقوق، اهلا وسهلا، وليا مطالب انا صحيح مشروعه، اصبر شوية، البلد لسه خارجة من محنة، البلد عايشة جرح، محتاج يندمل. لما يندمل كده اطلب وده حقك. ليه؟ هتكون قفلت منابع الفساد، تكون وفرت لقمة عيش كويسة للبلد كده، بدل ما انت الوقت قاعد تسول الدنيا سعودية قرض، والسعودية تديك وتفلع عينك وتاخد مضاعف، والدنيا اكويت قرض هتعمل في الكيت، الدنيا صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي يقولك لا انا بشترط غير مسلم يمسك نائب رئيس وزراء ورئيس وزراء يبقى غير مسلم. انا طب انا ذل، انا عايز ولادي يبقوا عاقلين وفاهمين، مش يبقى الجيش ساب لي الثغور وساب لي اماكن التهيؤ مع العدو السرطاني اليهودي وجيه البلد والوقت تقول انا عايز اكسر اليهود، وانت للجيش اصلا واقف، جيشك كله انت اللي سحبته بسبب عدم وعيك. ليه؟ الوقت عاد بيقوم بدور كل حاجه، شويه البلطجيه اللي بالسيوف وكتوا خف الناس واقف لهم الجيش، اللي قاعدين يبنوا في الاراضي الزراعيه جاي لهم الجيش، اللي لا مؤاخذه استولوا على الشقق جاي لهم الجيش.
عايزين الجيش يحارب
مع احترامي، ده انت شغلت الجيش في كل وعطلته ودمرته واهدرته وعايز جيش يحارب اليهود، انت فاشل، انت فاشل بكل المقاييس. ولذلك انا بطالب كل من له مطالب فئويه بقول له اتق الله لغايه بس ما الجسد يلتئم، والا السفينه هتغرق بنا بالاجماع، وما يكونش بقى لا حول ولا قوه الا بالله.
طب انا يعني نفسي اسالك سؤال وسؤال صريح، هل تعتقد لو دعت بعض الاطراف، لو الشيخ محمد عبد الملك الزغبي دعا الى مليونية لنظافة الشوارع حد هيستجيب لك؟
حق الله ما خرج الاولاد او بعض القلة من كده. انا عايز اقول لحضرتك الحال، خلي بالك عندي بالذات واحد لك دي لا أهمية، لا أهمية، أهمية عظمى. اولا لها دلالة من القرآن والسنة، الامام ابن القيم في كتاب الفوائد بوب فصلا كاملا عن الجمال، الجمال في كل شيء حتى في الطرق وما شابه ذلك. وبعدين اما الحديث الاقيه في الصحيح يقول ان الله جميل يحب الجمال، اما جاء الى مؤاخذه الجانب ده كله لا مؤاخذه يعني تكرم نفايات وحاجات خارجه من البيوت علو كده تشم الريحه مفيش اكسجين هتموت، ده حاجات تجيب السرطان
طبعا،
ده حاجات تجيب امراض ما يعلم بها الا الرحمن،
زواحف
زواحف ده كائنات تشبه البشر ويخلق ما لا تعلمون. وبعدين هنا يا عم الشيخ خان، وهنا يا عم الشيخ خان، انا كنت بلد معانا مدينه معانا مش داعي ذكر ريحه كانت حاليه ايه دي
زباله
اشمعنى ما جتش للوقت والله والله انا بصيت بين برجين عايش في لون اساتذه الجامعه عايش في لون اساتذه الجامعه، الحته اللي بينهم مهدوه لسه ما اتبناتش، راميين في قدامهم صناديق قمامه راميين القمامه طالعه للدور الثالث ما حصلت الدور الثالث. بالله عليك فاقد الشيء لا يعطيه يا اخي. اذا كنت انا مره جاي بالعربيه وجاي لمدينه الانتاج لقيت واحده من الدور الثالث شوحت كيس اوب على العربيه بشوف ايه، لقيت البتاع البطن الفراخ المصارين
الزقط ده
يا الله يديك. اللي انا عايز اقوله لك بالله عليك دي ثقافة ناس، دي ثقافة مسلمين، فين اعطوا الطريقة حقها؟ القهاوي تمشي الوقت يا عم الشيخ خالد في الشارع ما تعرفش تمشي، ترابيزات الشيشة احتل الشارع، هتتكلم هتضيع، ده ما بقتش سينك ده بقى فيه رشاشات وكلاشينكوف. وبعدين تلاقي قاعد كده ما هو عمره ما ركع الا ركع ولا سجل ولا شكل اعوذ بالله، وماسك لك الشيشة وقاعد شبان جبت مضيع زوجتك تعدي ممكن يسيء لا اصلا، وده بيعرف قيم او اخلاقيات ما يعرفش اي حاجه على الاطلاق، احتل الشارع ما انت استجر تتكلم تتحمل يا ست اتحمل يا ابن اتحمل، تبقى انت بتعدل يا رب ماشي بالاذكار، بقينا ماشيين دلوقتي بالاذكار في الشوارع واحد بتوع حتى بتوع المحلات اللي بيجي معاك الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم وصلي معاك في رمضان المحل بتاعه انفرش ثلاث ارباع الشارع واللي قبله نفسه فرش ثلاث ارباع، طب انا اعدي منين؟ يعني كنت رايح للشيخ رفعت نور الدين ابو الشيخ مصطفى ازوره ماشي في شارع 4 متر مدينه 4 متر الراجل عايز يفتح محل قام رايح صبي بالحته اللي قدام محل واخد 2.5 متر من الشارع او 3 الا شويه وقام عاملهم كده خرسانه وحاطط براميل اجي عندي ما تعرفش تعدي هتكلم وحق الله يجيب لك سنجه جوه هو مضيع انا بات دي اللي احنا عايشين فيه ونرجع نقول مصر جتنا احنا المصريين صح مصر حضاره مصر كده لكن مش بدين ما ينفعش اقول اني ابويا كان باشا وجدي كان من المماليك وجدي جدي كان كده انت ايه انت ايه وري نفسك للامم يا راجل ده الدول الخليجيه اللي قد كده اهي اللي لسه عارفه الحاجات اللي امبارح بقت دلوقتي بتتعامل بايه؟ بتتعامل بالكمبيوتر، بالشبكه العنكبوتيه، بالرقي، ما في الزحمه، ما فيش كيت، ما فيش عندهم عشوائيات. انما انت تيجي عندنا العشوائيات تبص تلاقي واحد طلع لك ما بتخلصش، بتموت، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لولا انك رايت كرسي هتتذبح في المكان ده. فانا عايز اقول لك اذا المجتمع بتاعنا محتاج يا عم الشيخ خالد كتير قوي. في ناس افاضل جدا لكن مظلومين، في ناس افاضل جدا لكن مكبوتين. فما تجيش بقى النخبه اللي بنحسن الظن فيها المدرسين يقول لك يا 200% يا ما احناش مدرسين. لا، ده انتوا خلوتنا، انتوا اساتذتنا، انتوا احبابنا، احنا نشيل تراكم على دماغنا، انتوا مظلومين وربنا يبارك لكم. بس انتوا اولى الناس انك تعلموا الناس ان يصبروا شويه، ان مصر مهلهله، مصر فيها يعني جراحات كثيره لغايه ما تلتئم بس وتصل لغار الامام. احنا محتاجين امن واستقرار. ما يجيش الامه والخطباء يقول لك احنا نضرب عن الخطبه الجايه، مش هنصلي الجمعه، انت بتصلي للاوقات. لا 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 لا، ده انتوا القدوه، ده انتوا ورثه الانبياء، لا اصل فيهم كيت وكيت وكيت. انتوا مظلومين صح، وياما ظلمتم صح، بس ما يبقاش بالصوره دي ابدا، لانكم القدوه. لما يجي واحد غير مسلم
ينفع الشيخ يضرب عن خطبه؟
انا اقول لك لما يجي واحد غير مسلم يقوم قاطعها كده وجايبها على اليوتيوب، جايبها من القناه اللي كانت بتعلن الكلام ده وقوم حاططها كده، المشايخه تضرب عن الصلاه والخطبه، لا حول ولا قوه الا بالله. عارف فكروني بايه؟ عارف لما واحد بيقولوا غني وعمل مسجد وبس كان تاجر مخدرات وراجل مش كويس، يلا يا ولاد صلوا عندي، ما حدش يروح خالص. طب اللي يصلي عندي له جنيه في اليوم؟ قالوا ماشي هتدي؟ قال عندي بس ايه اخر اسبوع، اخر اسبوع جه ما اداش ولا جنيه. ما تجيب يا عم احنا بنصلي اهو. قال لا انا عايز بس حبيبكم ربنا وتيجوا تصلوا في مسجد. احنا كنا عارفين انك راجل ابن ايه ولذلك ما كناش بنتوضى، كنا بنيجي نصلي غير ايه ده ينفع ده؟ بالله عليك ده ينفع ده؟ ما ينفعش يا عم الشيخ،
عملوا فيه مغرض يعني.
احنا محتاجين، لا ده احنا كلنا خدم لله ومخلوقين عبيد لله، ومحتاجين ان احنا نحافظ على البلد ده. مصر دي يا فضل الشيخ خالد بقت الوقت لعبه، بمعنى ايران عايزه تجعلها ورقه بديله عن النظام السوري، كيت كله بيلعب في المنطقه كان فيها فراغ سياسي. ليه؟ لان الراس الكبيره وقع. لا احنا عايزين نرفع الراس، مصر تبقى الكبيره، مصر هي العظيمه، مصر هي اللي تقود ايران وتركيا والدول دي كلها، مصر هي اساس الدين، لان فيها اكبر قلعه وان كانت ميته الان اللي هي القلعه الدينيه الازهر. اسال الله ان يحرر الازهر من الفاسدين والمجرمين والخونه وازلام النظام السابق والفلول الفاسدين. لا يعني يبقى ما ينفعش ابدا، ما ينفعش دي تكون مصر ابدا. احنا عايزين مصر اللي بنحطها في قلوبنا ونقول ان دي بلدنا وان حب الوطن من الايمان.
هو الكارثه دلوقتي فضيله الشيخ، احنا لازم نعترف ونعم احنا نحن في قناه دينيه وفي قناه ازهري، لكن عايزين نقول انه الجمهور ده هو نتاج خطب جمعه لم تستطع ان تصل الى الهدف الحقيقي لتعمير البلد.
احسن
ضيعت اوقات المسلمين في امور خلافيه، او ضيعنا وقت الناس في امور الحقيقه قد تكون تافهه وقد تكون غير صحيحه، ولازم
نقول قصص بساطه مع المنبر
بالضبط كده. في الحكائين والقصصين اللي كتبوا
وكله افك
وكله افتى وخلافات على فتوى وخناقات، يعني كنت اتمنى تكون في خناقه على اولويه تعمير البلد، نبدا بالنظافه ولا بالامن ولا برغيف العيش ولا بال
عم الشيخ خالد الحسن البصري قيل له حرض الناس على تحرير العبيد. عايزين عتق رقاب، حر انت كلمتك مسموعه، اخطف في الناس ولهم يحرروا العبيد والاماء. قعد سنه لا لعم الجمعه الجاي مفيش، بعد سنه عم الشيخ خالد طلع خطب عن تحرير العبيد والاماء. ولذلك ما من رجل سمعه او من اهل البصره او من اهل الكوفه او من بغداد عامه الا واعتق من عنده. قالوا طب احنا طالبينك من سنه، اشمعنى الوقت بالذات؟ قالوا لاني ما كنت امتلك عبدا ولا اما، فانتظرت حتى مكنني الله فاشتريت عبدا ثم اعتقته حتى لا اكون من الذين يقولون ما لا يفعلون.
ادي المشكله،
هي دي المشكله،
هي فعلا الخوف ان احنا نتحول الى كلام خطب بتتأدى بشكل طقسي او بشكل شعائر مش عارفين معناها
يعني.
مش عارف يا جماعه، خطبه الجمعه، خطبه الجمعه ليها رساله.
ايوه،
كل واحد فينا يقدر يسال نفسه، يا ترى خطيب الجمعه اللي جنب البيت عمل ايه في الحي، عمل ايه في المجتمع اللي هو فيه، اضاف ايه في اخلاقيات العمل، أو أخلاقيات المواطنة الصحيحة للإنسان المعاصر خدم البلد في إيه؟
نعم الشيخ، الخطيب أو الإمام ده لابد وأن يربط بين فقه الدين وفقه الواقع. القرآن أتى بالدواء لكل داء موجود في المجتمع، السنة فيها الدواء أو الشفاء لكل داء موجود في المجتمع. يا أخي اثبتوا للناس إن إسلامنا صالح لكل زمن ومكان، وإن شرعتنا صالحة لكل زمن ومكان، وبتصلح كل شيء. عندك القمامة يا أخي جيب له النظافة وأحاديث كيت وحثوا على النظافة. عندك لمؤاخذة الفساد اتحدث عن الفساد والعلاج من الكتاب والسنة إلى آخره. إنما أنت في وقت الوقت تلاقي واحد طلع على المنبر يا جماعة قال الله تعالى اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، ما اسمع بعد كده يشتل طار ويخبط به ويمشي على البيوت. ده كلام لا هم يقول في القرآن ولا في السنة.
ده كارثة كبيرة قوي. وبعدين لما تعرف ان هم يعني 52 جمعة في السنة، يعني انا عاوزك تحسب الحسبة دي، 52 جمعة في السنة،
52 موضوع،
يعني 52 موضوع اضربهم 52 دول اضربهم في 60,000 امام اوقاف، زائد مثلا قول زيهم 60,000 غير اوقاف، يعني ادي 120,000 امام على الاقل، زائد 2000 واعظ بالازهر. العدد الكبير ده كله والنتيجة شعب بالمنظر ده، شعب بالهمجية دي إلا من رحم ربك. هل هذا كلام؟ هل الشارع المصري الذي أصبحت لا تحترم فيه إشارة ولا يحترم فيه الكبير وينشغل فيه الناس بالسباب والتطاول على الأصعدة في الفكرية والدينية والإعلامية في المجتمع؟
أنا كنت مبارح في الشرقية فقوس
إيه حصل في الشرقية؟ اسمح لي نقولها ونستمتع بيها علشان نشوق الناس زي ما أنا مشتاق. بعد ذلك الفاصل ابقوا معنا. الحياة يعني بقى من المتفق عليه بين الناس اللي نوية إصلاح فعلا إن نقلل شوية كلام في أحكام شرعية، ونقلل شوية كلام في الخمار واللحية والسواك والجلباب، رغم احترامنا الكامل لكل الشعائر الدينية نقلل. ما قلتش ان الكلام ده غلط، لا 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 لا
يعزك، لا 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 لا
طبعا
ده شعائر
على رأسنا. نقلل شوية الكلام، حدش قال ان الكلام ده غلط، انما نقلل بقى خلافاتنا حوالين اللحية، خلافاتنا حوالين الجلباب، خلافاتنا حوالين السواك. وفي فريضة مهملة، فريضة غائبة اسمها فريضة الوطن، فريضة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ده نهي، واحدة جت بالأمر وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، واحدة جت بالنهي ولا تنس نصيبك من الدنيا. أمة نسيت نصيبها من الدنيا وتحولنا ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى مجموعة من المتصارعين بشكل عجيب. هذا الكلام إذا ابتلى الله أمة بسوء رزقهم الجدل ومنعهم العمل. نسمع بقى فضيلة الشيخ حصل له ايه في فؤوس شرعية.
بني بريك الاول عشان كلام فضيل الشيخ خالد يكون واصل عند الكل، انا بقوله يا جماعة الشيخ بقولك دي شعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
تمام.
طبعا الجلباب هذا امر واجب، اللحية طبعا معروف في اقوال
الائمة،
مش خلاف عشان ما سمعنش يكون فيها غلط.
لكن
الشيخ محمد الشيخ غزالي بيتكلم عن عدم الخلاف والوقيعة وكيت
الشيخ بعد الشيخ محمد غزالي الله يرحمه يقول لك ايه، رايت احدهم يهتم بالاعتكاف وهو يتطاول على والديه.
لا اعوذ بالله،
الشيخ مش بيتطاول على الاعتكاف. الشيخ بيقول لك ان في اولويات.
أي نعم.
واحد يهتم باطاله لحيته ولا يهتم بوحده الامه، ولا ده دي اولويه، دي اولويه، واللحيه واجبه وقيل انها سنه. يعني في المسائل واضحه الاحكام والشعائر، ما نقدرش نقدح ولا نتطاول عليها. لكن يا جماعه خدوا بالكم في حدث اهم من معرفه حكم الموسيقى، معرفه حكم القذاره اللي في الشوارع، اهم من معرفة حكم الميك اب ولا المكياج اللي بتحطه المرأة، اهم عندنا حكم العمل اللي يا اخوانا العمل متوقف، يا اخوانا العمل متوقف، الانسولين لسه جاي، البنسلين قصدي لسه لحقين في البلد، كانت ناس بتموت، مفيش دواء الا يعني ايه الغطاء النقدي عندنا بقى في وضع كارثي. يا جماعة احنا عندنا واجب عمل لازم نعمله. نسمع، تفضل حضرتك، انا اسف اقطع حديث.
لا الله يعزك. انا كنت يعني عند الشيخ محمد نجار، فكنا متعودين لما نوصل هناك نروح بعد المغرب كده
نصلي في المسجد جنب الحته جنب الصالحيه اللي بيستا كده. قال لك لا، من العصر دلوقتي ما حدش يتحرك على الاطلاق. ليه؟ قطاع الطرق هناك هتروح. لينا راجل منهم، الاخ ده كان عنده عربيه جيب يا عم الشيخ خالد، معدي من هناك رايح بسيارته بعد العصر، وقفوا اثنين موتوسيكلات وشايلين الالي. انزل. نزل، السياره كان فيها 30,000 جنيه رايح مصلحه. قالوا سيب السياره وال 30,000 دول، وبعدين بكره تجيب لنا 50,000 جنيه في نفس الميعاد وان بلغت حد هندبحك عشان تاخد سيارتك. الراجل روح نعم الشيخ خالد، وتاني يوم جاب صديق له وجاي راكب معاه عربيه 28 ورايحين جايب لهم 30,000 جنيه اللي قدر يجمعهم. فالمجرم بيقول للتاني عد الفلوس قبل ما تجيب له العربيه، يعني ما خدوا 30,000 الاولانيه.
اصل ولاد الحرام ما خدوش.
فمعدوم قالوا ده 30 بس. قالوا كمان بتنصب علينا؟
لا
مقلوبه شويه حشرات. قالوا كمان بتنصب علينا؟ ربطوه وعلقه ضرب لما مزعوه، وقالوا للتاني شفت رحت تجيب ال 20,000، اتاخرت ساعتين هيتقتل. راح جاب 20,000 وجه، خدوا منه ال 20,000 ومسكين العربيه اللي هي 28 وقاموا حرقينها بالكامل يا عم الشيخ خالد، وقالوا بكره تيجي تاخد عربيتك من هنا، واتلفوا له كده 110,000 جنيه والحمد لله ما ذبحوش. انا ببين لك اذا كان ده مجتمع العصر بيحصل فيه كده، يبقى احنا الواجب علينا ان احنا نتحد الاول لعلاج هذا الجسد من هذا السرطان.
طبعاً طبعاً.
من هذا السرطان
طبعاً.
وإلا أقسم بالله هتتحول المنظومات الصغيرة إلى منظومات كبرى، وهتبقى عصابات منظمة كبرى جدا. لا أمن على بيتي ولا تأمن على بيتك، ولا أمن على بنتي ولا أنت تأمن على بنتك. الوقت بدأ يتخطف الإنسان ويساوم عليه. إحنا عندنا عدد السيارات اللي تم سرقتها في الأيام الخوالي ربع مليون ويزيد سيارة. إحنا عندنا في الدهلية العربية تتسرق ياخدها وبعدين يتصل بيك تجيب 50,000 جنيه ولا ما عادش تشوف العربية، ما بياخدهاش خلاص، ما عادش غيروا الموضة دي تمام. تروح تدفع الخمسين في حتة فلانة تحطهم وتلاقي عربيتك في المكان الفلاني اللي هيقولك عليه. أمر مريع. واحد من طريق محل الدمن، عارفين ان اخوه في الخارج في ألمانيا بيشتغل، خطفوه لغاية الوقت مخطوف. ايه فدية 5 مليون يا ماهوش خارج. يقولوا معانا لكل اللي معانا مليون ندفع. لا 5 مليون يا هندبحه. استحلفك بالله، هذا مجتمع نقول فيه نحن المصريون نحن الابطال نحن كده؟ احنا في وسطنا سرطان، احنا في وسطنا سرطان متنوع الشكل. بمعنى يا جماعة البلطجة في مصر مش موقوفة على المطوة والسنجة والسلاح، البلطجة في حاجات كتيرة جدا. اللي راح يبني في أرض زراعية بلطجي، اللي استغل الفرصة ورفع أدوار كتير قوي ده بلطجي، اللي راح مع احترامي استغل وضرب ورق وخد أرض بلطجي، اللي خد شقة بلطجي وقعد فيها. صور كتير اللي قعد هنا على النيل أهو وفرشوا عليه بطاطين قديمة وشكل مرعب لتجارة المخدرات بلطجية. البلد فيها أنماط من الشر كثيرة جدا. إيه الواجب على المصريين؟ أن نتكاتف وأن نتحد. ليه؟ قبل ما نشيل القاذورات اللي في الشارع نشيل القاذورات اللي في وسط الشارع اللي بتهددنا الاول.
الله.
لان دول سرطان، ان كانت الدين تجيب امراض دول مرض اخطر بكثير، لانه يفتني الناس عن دين الله جل وعلا. يخليك ما تقدرش تصلي، يخليك ما تقدرش تنزل الشارع على الاطلاق، ما توديش ولدك المدارس، تبقى قاعد ترتعد، ما تشتغلش، هتنتج ازاي وتخاف من البلطجي. ولذلك البلطجي الحين ممكن تلاقي لك ايه احنا ديمقراطيه، ادي حقي وانا مش عارف انا مضل. لا لا، الامور مقلوبه معكوس. تدري شيخ الاسلام تيمية يتكلم عن هؤلاء المفسدين ازاي؟ كان بيقول لك اجي رايح يقول لك العريش، لا لا الطريق مقطوع، مقطوع يا عم الشيخ محمد، مقطوع ليه؟ يقول لك اصل عايزين صوتهم يسمع، فجايبين السلاح واقفين واقطعين الطريق. يتصل عليا شيخ كان راح يخطب في السويس معدي من طريق الاسماعيليه، ياخدوهم شويه مجرمين يدخلوهم من طرق معينه، هتدفع كذا ولا ها ادفع ادفع، ويعديه على طول من طريق ما هوش عارف وماشي ازاي على الاطلاق. دي بلدنا دي؟ هي دي مصر يعني؟ ده في ظل النظام البائد اللي بيقول عليه الفاسد المجرم الطاغية، ما كانش كده على الإطلاق. هي دي يعني بقى الديمقراطية؟ هي دي الحرية اللي احنا ننشدها على الإطلاق؟ ده دمار، دي فوضى. وذلك تقول ايه؟ قطعين الطريق في الإسماعيلية، قطعين الطريق اللي رايح شرم الشيخ، قطعين كل شوية اشتروا شوية سلاح يا عم الشيخ خالد، واقفين قطعين الطريق. أتدري شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى يتكلم عن الأمن والاستقرار، يقول أما المحاربون والمفسدون هؤلاء وجب على الحاكم ان يفعل من كذا. غير ده حكم، يعني بمعنى حدا، اذا عجز الحاكم عن هؤلاء فقتالهم فرض عين على الرعية، يعني الناس كلها فرض عين عليها تقتل دول، حتى وان لم يقتلوا فردا واحدا، حتى ان كانوا لسه ما قتلوش فرد، لكنهم والعياذ بالله مفسدون، لكنهم محاربون. قال ايه؟ ويختلف الحد عن القتل، لان ما عند الحاكم حد وما عند الناس قتل، فيقتلون هؤلاء ولو كان ذلك في رؤوسهم او في بطونهم او في اي مكان. طهر المجتمع، دي حشرات، دي جراثيم،
دي سرطان بينخر فينا. ليش دي مصر اللي تعطي الصورة على الإطلاق؟ إضرابات، اعتصامات، مش عارف قطع طريق، سرقة، شوية مجرمين شاقين سلاح. إيه دي اللي بيحصل دي؟ أنا الوقت ما جبروا حكيت هتلاقي إن ما كنتش تبقى أنت بقى كيت ومستعيد لكل شيء. أهو عندنا طريق راس البر الواحد وطريق قمص، شو تقتل عليك كم يوم، كم واحد في كم يوم؟ الوقت تبقى ماشي واحد في المحل، كان مرة مسافر بعد صلاة الفجر رايح الشغل بتاعه في العاشر من رمضان، راكب عربية أوكتافيا، فبعدين لقى عربية وراها العيال خارجين منها زي اللي في أمن من أجنبيهم طالعين الآلي ضرب نار عليه عشان يخلوه يوقع بيع للسيارة وياخدوها. المهم جرق الفاجر ويجري يجري ونسمع بعض العربيات ماشي خايفة يجروا وراه لغاية ما لحقوه مضربين التوالي اللي هو العجل بتاع العربية. العربية قلبت ثلاث مرات مش خالد، فهو خد طبعا طلقة هنا وطلقة في دراعه وتعالج في مستشفى منصور. فكروا انه مات والعربية خلاص انتهت، قاموا سايبينه ماشيين. اللي بيحصل ده ده افلام اجنبية عندنا وبالآلي وفي وسط الشارع وبعد صلاة الفجر. لا، لذلك انا بقول يا القبضة تكون من فلاس، يا القبضة تكون من جهنم ومن حديد لإعادة الأمن والاستقرار، وإلا البلد تؤد يعني يؤدي بها الأمر إلى الفوضى والدمار. بعد الفضائيات تجيب لك بقى إيه؟ قطع الطريق اضرب في كيت اضرب في كيت، وشوية شتيمة بقى في الجيش، شوية شتيمة في كذا، شوية شتيمة في الأمن العام، شوية شتيمة. وفكروا نجي بقى حرية ورجولة وبطولة ونروح للغلابة أولاد العساكر الأمن المركزي اللي هم غلابة أولاد الفلاحين الأميين اللي هم بيقضوا فترة الجيش، يقلع بقى زي اللي كانوا عاملين يوم الجمعة، قالع عريان من فوق ولابس بتاع تحت عريان تماما، ما في محترم ولا شريف يعمل كده، ويروح يجيب وكأنه بينتقم ويخلي زمايله يصوروه بالموبايل عشان يعني البطل، ويروح تضرب مين؟ تضرب ابن غلبان فلاح مسكين يا أخي، شلت يدك يا أخي، شلت يدك ويد اللي جابوك، أنت بتهدم إيه؟ انت هنعمل ايه في البلد؟ الله. واللي تاني يقول لك احنا عايزين نصطدم بالجيش، الجيش شيء والقيادة العسكرية شيء. القيادة العسكرية بتقول لك احنا مش هاخد السلطة، انا هسلمها لك في موعد. يا اخي ما تمتنع، يبقى اقول انك بتعمل اضراب او اعتصام في الموعد المحدد، ولكن انك تحرض الناس على الجيش الحين ويجب ان احنا نصطدم بالجيش، خلاص يا حبيبي روحوا يلا اشتغلوا مع الجيش وخلوا الاقسام تتفتح وخلوا السلاح بقى يتسرق وخلوا الفوضى تعود تاني وخلوا يحرقوا مديريات الامن على الاطلاق، واحنا ما عندناش امن اصلا جوه البلد خالص، وخلها تبقى فوضى وخلي البلد تبقى دمار، خلي البلد تبقى نار، وفي الحاله دي يخشوا علينا البيوت بقى يخلصونا، والقوي بقى هو اللي يعيش، والضعيف اللي هو العالم اللي يستحق الحياه، الكريم الشريف اللي هو من ابناء مصر حقيقه هو الضحيه. انما اللي هيبقى القوي المجرم والمدمن والمخدر واللي بيقول لك ويخلق ما لا تعلمون. الصورة دي ما تنفعش، وانا كنت بظن في كوادر مصر الخير، بمعنى القنوات اللي زي ده هي تحرض الناس وتخلي المراهقين يقولك ما اعمل بطولة داخل واظهر ان انا من الائتلاف واطلع على شاشة، تلاقي العيل من دول جايز مضيع بعضهم واحد تاني طالع لك يقولك ايه لا الجيش ده كذا وانا بس مصر يجب يتعامل فكذا، قاعد يضع مصر 80 مليون يا عم الشيخ خالد ومستقبلهم ويحلم، تسأل عنه في بيته فاشل هو ومراته بيضربوا بعض بالشباشي وكل يوم تضربوا بيته بره، مش قادر يدير ثلاث عيال ومراته وعايز يدير مصر 80 مليون، روح يا فاشل فاقد الشيء لا يعطيه. يا عم الشيخ خالد احنا محتاجين الصفوة من العلماء من السياسيين من الاعلاميين يخافوا على البلد، تدي الصورة سيئة للمستثمر ولا الناس اللي بتيجي تستثمر في مصر. يا اخي عايز تعمل جيب السلب والايجابي، جيب الايجابي برضه بين ان مصر حلوة، ما يبقاش مثلا خمسة معتصمين اهو واصلا هم بلطجية ما همش موظفين ولا حاجة، وتيجي تقول لي ايه اعتصام الالاف يا كذاب يا مجرم يا سافل، يا عايز تولع البلد، هم خمس صيع وبلطجيه ما بيشتغلوش اصلا في المهنه دي. يا عم الشيخ خالد الامور محتاجه نتكاتف، ولما نوقف مصر على رجليها نقول دي مصر يا جماعه، دي بلدنا دي امنا ونعتز بيها. انما نعتز بايه؟ ده انا محترم اخرج مش مامن على بيت الحين، ما اخرج مش مامن على بيت، والدول بتلعب بينا الحين مع احترامي، دي لها منظمه ترمي لها اموال، دي لها فئه من الداخل تحمل اجنه معنا ترمي لها اموال، خرب في مصر يا اولاد بتوع الروافض، خربوا يا بتوع الائتلاف مش عارف ايه، خرب يا كيت، وفي الاخر مصر متقدم بلاغات للامم المتحده ومجلس الامن عايزين حمايه دوليه لطائفه معينه في البلد، ساعتها يقول لك اه مو صح البلد ولعه اهي، البلد فيها ارباك لا يبقى فيه، وبعد كده ما تقول نعمل زي جوبا والخرطوم يبقى دوله للناس دي بعد كده. وانتوا يا نوبيين رغم النوبه اطيب ناس قاعدين وحاراتهم مبنى وكيت، خلاص يعمل دوله للنوبه بعد كده. انا عايز ايه؟ عندي دوله رابعه، ليه اللي هي عندي دوله اسلاميه وعندي دوله نصرانيه وعندي دوله للنوبه، باقي الدوله الرابعه اللي هم بيلعبوا على اساسها من مشروع الشرق الاوسط الجديد بالفوضى ده هتتقسم البلد لأربع دول زي ما قسموا السودان لدولتين، والثالثة طلعة هي اللي هي هتبقى دارفور، والرابعة اللي هي هتبقى دولة النوبة المحاذية للنوبة المصرية. عم الشيخ خالد أنا بينت للناس كلها قبل كده، يا جماعة المخطط اهو، دولة إسلامية في مصر، دولة نصرانية، دولة نوبية. بعد كده يقول لك لا انا عندي الدولة الرابعة اللي بتمسك الحدود من الحتة الفلانية للحتة الفلانية هتبقى دي الدولة هي رقم اربعة. ساعتها مصر فين؟ مصر اتدمرت. ويبقى بقى اللي شايلين لأعلام واللي قادعين للبتاع مش عارف تحيا مصر، دول اللي يقودوا البلد. واحد بيقلع لي قميص ويمشي عريان في الشارع وشايل طوب، ده اللي هيقودني ويعمل ائتلاف، وده اللي هيرفع قدر بلدي. لا لا، اللي يرفع قدر بلدي العالم، اللي يرفع قدر بلدي الطبيب الكبير، نفع قدر بلدي استاذ جامعي النافع جدا الناس كلها بتنظر له، عنده ابحاث وتقدم. اللي ينفع بلدي المهندس الكيماوي الرائع اللي عنده وعنده وعندي. انما بشويه البتوع دول ده بلطجه بس، يعني على شكل ايتيكيت شويه بلطجه بس بالطوب، وبتنفيذ اجندات خارجيه ينفق عليها المليارات من الخارج. وانا اتمنى ان الدوله تكشف الاوراق دي عشان كل واحد يرتاح بقى، مش كل واحد يرتاح. وبعدين انا ارى ان القبضة اذا كانت لينة كلنا هنغرق، يا القبضة تكون من جهنم لغاية ما نرجع الرعاع والسرطان دي ونخلي ربنا يهديهم، يا اما الامر بصراحة هنبقى ملعوب فينا في الداخل والخارج. الدول الخارجية قاعدة تلعب اموال، تطوخ اموال على جهات معانا تفسدها عشان الدولة تبقى فيها انقسامات. وفي نفس الوقت تجار المخدرات، يا رجل ده المخدرات الوقت ده النساء بتتصل علي اقسم بالله امبارح من اينا ومن كيت ومن كيت، يا شيخ محمد بيوتنا كلها مخدرات الوقت اطنان. انا قابلني راجل في مدينة الانتاج قدام القناة الخارجية والامبارح قدام الشباب، ابنه نقيب جيش كان واقف مع الشرطة في حتة معينة، عدت عربية شايلين شوال مخدرات، هم اشتبهوا عليهم بيوقفوهم ضربوا نار، قام الضابط دجيرة وراهم وقام ضرب نار، مات السواق الباقي هرب. مفيش دقايق قام جاي مجموعة من المجرمين بالسلاح، قام المأمور قال لهم ده هو اللي قتل، ده هو اللي قتل والله العظيم وخد منه شوال المخدرات، احنا مالناش دعوة. صفوه غربلوه، لسه ما جاوش شاب صغير، شاب نقيب
الله يرحمه.
بالله عليك بالله عليك، دي احوال دي مصر، دي مصر ان يبقى القوه فيها للمجرمين الحشرات اللي ما يسووش حتى استغفر الله العظيم تحت النعال، وهم اللي يبقوا باحترام يهددوا كيان الضباط وكيان الاساتذه الجامعات وكيان العلماء وكيان المهندسين وكيان الاطباء. يا اخي يا اما نكون محترمين وناس على قدر المسؤوليه نحافظ على مصر دي ونخليها دوله عزيزه لانها جنب السرطان اليهودي نقدر نقاومه، يا بصراحة انتوا اختاروا بقى طريق العراق ولا غيره.
الله يفتح عليك ويغفر لك ويعفو عنك. زي ما حضراتكم شايفين ما كانش ينفع ان انا يعني استوقف فضيلة الشيخ في كلمة، لاني شعرت كما شعرتم معي انه الكلام خرج من القلب بعفوية وبصدق وبتلقائية وبحماسة. أسأل الله أنها تنتقل إلينا وإلى علمائنا. يا جماعة بنقول لعلمائنا كلهم اللي سمعنا، البلد محتاجة دلوقتي إن إحنا نوجه الناس لما ينفع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس، علموا الناس وجهوا الناس. كفاية وسوسة الوضع كده، زي نكتة كده اتقالت واحد بعتها لي فيها معنى أو مغزى، بيقول لي بلدنا دلوقتي زي واحد اخرس بيقول لي واحد اطرش ان في واحد اعمى شاف واحد اعرج بيجري ورا واحد اقرع بيشده من شعره. كارثه. اعتقد بالدعابه دي والابتسامه نكون هدينا ولطفنا الجو، لكن ان شاء الله الامل في اولادنا وفي ابنائنا وفي بلدنا وفيكم وفي علمائنا خير الجزاء. نسال الله سبحانه وتعالى إنه يجزيك يا شيخنا خير الجزاء، وما لقبوك بأسد السنة من فراغ،
بالله خدام يا عم،
إنما أنت أسد السنة وأسد الوطن،
بالله درجة خدام.
ربنا يبارك فيك ويرضى عنك ويزيدك تواضع ويعلي من قدرك ويخفض من نفسك. إخوات الإيمان والإسلام قال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.